الأربعاء أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
وصباح الياسمين سوريا. اليوم الأربعاء 4 حزيران جون 2014. تحية من القلب لكم أعزائي المستمعين من أسرة ليالي يمال الشام. معكم اليوم سوزان، هالة، سميرة، سامي، حسان، عمار وأنا هند. ضيف البرنامج لليوم المفكر والباحث نزار سلوم، منسق ومنفذ البرنامج حسان، ومديرة موقعنا yasham.ca سوزان، والإخراج وهندسة الصوت عمار، ومساعد مخرج سامي. أعزائي، أخبار سوريا في أسبوع مع أخبارنا المتفرقة والمحلية هي بداية برنامجنا. كمان عنا بهذا من حقي مع سوزان وحسان، هل يحق لي أن أجبر جاري بالتقيد بأنظمة الأمن لأحواض السباحة؟ طبعا رح تشوفوا أو رح تسمعوا الإجابة مع سوزان. موضوع حوار مفتوح لليوم عن الجيوبوليتكس أو الجيوسياسية مع الباحث والمفكر نزار سلوم. الحوار رح يكون بحدود الساعة 8. ما أهمية النشاطات الصيفية للأولاد بدردشة ستات مع هالة وسميرة. ختام فقراتنا لليوم مع مطرب الطرب نهاد نجار وسامي وعمار. أعزائي، بذكركم أنكم تزوروا موقعنا yasham.ca، في تغييرات كثيرة، اطلعوا عليها وشاركونا، وأيضا على صفحتنا على الفيسبوك، وفولو أس على تويتر.
باتي فريدي الري لأصحابه خوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 514-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماري كادي، ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن، لبني وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدوري، شنكليش، عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كادي لأينا، ابني عكاوي لأينا.
زينب كيف وصلتي قبلي وانا طالعة قبلك وشنطتك اكبر واتقل؟
ليش ما قلتلك يا تريز؟
لا ما خبرتك يا تريز.
خلصيني قولي يا ام اخبار.
فواياج مايسترو عم بيقدم مع كل بطاقة شنطة جديدة غير شنطة السنة الماضية، فيها 4 دواليب فيكي تبرميهم مثل ما بدك. شوفي ما احليهم.
هلا عم بتقوليلي من بعد ما قطعت التيكت؟
فواياج مايسترو افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط، المغرب العربي، اوروبا وديستيناسيون سولاي.
نفا 50 بولفار دو لاكادي 54 381 1999، 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
ما إلا لا فكاهة ولا مزية.
طب ما دوق بالأول.
لا ممكن أبدا، شنو هذا حلو مو على بنضة؟ غير من حلويات الشام لا بدوق ولا باكل.
حلويات الشام، الحلويات الشامية على أصولها، برازق، كليجة، مشبك، عويمات، بقليوة، كنافة، بين النارين، سحلب، مامونية وأطيب بتيفور. باتيسري الشام، شوكولا الأعراس وبونبونيير معمول وأرانجمان للعيد. باتيسري الشام 3754 سان مارتان ويست تقاطع إبير، أول إشارة بعد كوري لابيل وبالقرب من بنك ناسيونال 450-687-1122 450-687-1122.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة ذكية. مشاوي وشيش طبوق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية، كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولاكادي، ولليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مي من شركات الطيران مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فواياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، خدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلا فيك تحجزي للصيف القادم.
فواياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو. مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788-548-0788.
فواياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
مساء الخير أعزائي المستمعين، برحب فيكم من جديد وتحية لزملائي بالاستديو سوزان وسامي وحسان وعمار.
مساء الخير.
مرحبا.
مرحبا. مساء الخير.
مساء الخير.
مثل العادة أعزائي بنبدأ مع أخبارنا السورية المحلية كمان والمتفرقة. أعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام نتائج الانتخابات الرئاسية. جاءت النتائج كما يلي: شارك فيها 11,634,000 ناخب بنسبة 73.42% من الذين يحق لهم الانتخاب. بشار الأسد فاز ب 10,319,000 صوت بنسبة 88.7% من الأصوات. حسان النوري حصل على 4.5% من الأصوات. ماهر حجار حصل على 3.2% من مجموع الأصوات. وأعلن بشار الأسد رئيسا للجمهورية العربية السورية لفترة رئاسية ثالثة. تعتبر هذه الانتخابات الرئاسية التعددية هي الأولى منذ نصف قرن. وقد قبلت الانتخابات بانتقادات دولية لأنها تجري بينما تشهد البلاد حربا أهلية راح ضحيتها أكثر من 160 ألف شخص، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أن إجراء الانتخابات سينسف الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا. وتصف المعارضة هذه الانتخابات بالمخزية، بينما يرى محللون بأن السلطات السورية دعت لهذه الانتخابات في خطوة تعتقد بأنها تعالج الأزمة التي تعاني منها البلاد. يذكر أن المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة المسلحة قد منعت إجراء الانتخابات، وقامت قوات المعارضة بقصف عدة أحياء في العاصمة دمشق وحلب بقذائف الهاون، بينما قامت المروحيات الحكومية بقصف المناطق الخاضعة للمعارضة. من الجدير ذكره أن تم إقرار دستور جديد للبلاد اعتبارا من تاريخ 27 شباط 2012، ومن أهم التغييرات على مستوى رئاسة الجمهورية كانت إلغاء المادة الثامنة التي كانت تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع، وبالتالي الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لم يعد محصورا بالقيادة القطرية لحزب البعث، وتحول اختيار رئيس الجمهورية عن استفتاء على ترشيح القيادة القطرية إلى انتخابات تعددية. كما أبقى الدستور على مدة الدورة الرئاسية المحددة ب7 سنوات، ولكن حدد عدد مرات إعادة الانتخابات بمرة واحدة فقط، أي يمكن لأي مرشح أن يستمر رئيسا لدورتين مدة الدورة الرئاسية 7 سنوات. أيضا من أخبارنا أخبار سورية في أسبوع، من العناوين القصيرة: كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية من لبنان يعلن عن دعم مالي أمريكي إضافي لمساعدة اللاجئين بقيمة 290 مليون دولار. أيضا كيري يدعو حزب الله إلى الانخراط في الجهد السياسي في سوريا. أما من أخبارنا الثقافية: تاج من شوك رواية درامية ملحمية تحكي تراجيديا شهوة السلطة والوصول إليها بأي ثمن للكاتب المسرحي دكتور رياض عصمت. يمكن تتحول لمسلسل، قد تتحول إلى مسلسل على شكل يعني المسلسلات اللي تكون أجزاء متعددة مثل باب الحارة أو يعني الروايات أخرى تأخذ يعني أكثر من جزء. أيضا إعلان: تقيم مؤسسة Human Concerns International الحفل الخيري الغنائي لصالح أطفال سوريا للمغني مسعود كرتس يوم السبت 7 حزيران جون في سال ماري جيران لاجوا. لشراء البطاقات الرجاء الاتصال بالرقم 514-549-0345. رح يعيد الرقم 514-549-0345. أيضا يمكن شراء البطاقات أونلاين على العنوان international.org/syriabenefit-concert. حأرجع عيده إنه إذا بتحبوا تشتروا البطاقات أونلاين: international.org/ syriabenefits-concert. بهذا الخبر بتنتهي أخبارنا السورية. ما أعرف سوزان شو عندك من أخبار محلية؟
الأخبار المحلية طبعا
يلي مهمة.
طبعا اليوم بمدينة كيبك الساعة 4 بعد الظهر عرضت الميزانية الكيبكية الليبرالية اللي كلنا ناطينا 97.4 مليار، أول ميزانية للوزير كارلوس لي تايو البرتغالي الأصل نلفظ اسمه كارلوس لي تايو
هاي بال
اللي من أصل برتغالي. أيوة اشترى حذاء جديد ودفع سعره من جيبته 279 دولار زائد تاكس، وانتقدوا طبعا أنه الحذاء هو من الصناعة الألمانية وليس من الصناعة الكيبكية. المهم الميزانية طبعا ناقصها المصاري كم مليار دولار؟ 5.8 مليار دولار، يعني مليار ونص بالسنة، يعني على 5 سنين لازم يرجعوها. نحن نتذكر أن رئيس الحكومة كويار وعد الشعب خلال حملته الانتخابية على أنه ما بده يزيد التاكس والأمبو على قوله أنه وصل لحده الأعلى، يعني أخذ أصوات كمان كبيرة على هالأشخاص على هالوعد. هلأ اليوم ما بقى فينه
يتراجع،
بقى منين بده يخلق المصاري حتى يوصل للمعادلة الصفر؟ إذا بطريقة غير مباشرة رح يسحب المصاري من جيبتنا نحن، جيب المستهلكين طبعا طبعا. هلا النقاط الأساسية، المهم اعتبارا من اليوم مساء الساعة 12 بالليل المدخنين رح يدفعوا كمان 4 دولارات زيادة لشراء كرتوش سواجير ب 200 سيجارة، ورح يزيد التاكس على الكحول، يعني يزيد للمستهلكين بس بدهم ينقصوا لأصحاب البارات لحتى بس بهالمجموعة لازم بدهم يجمعوا 300 مليون من هون لسنتين. يعني معناتها على مثلا الكيس تبع البيرة بدهم يزيدوا $1.20، والأنينة المبيت الوحدة بدها تزيد 24 سنت على كل
لهلا ماشي الحال. يعني لهلا ماشي الحال،
لا يعني شو ماشي الحال لأنه ما بتدخني ولا بتشربي، هم اللي بتدخنوا بيشربوا ماشي الحال أبدا.
يعني ممكن نتنازل عنها، يعني ممكن تتنازل عنها هي ممكن.
هلا في ناس كثير كانوا ناطرين الجردري.
ايوه مهمة الجردري، مهمة
كمان مهمة هذه، لأنه هذيك في كتير كمان أشخاص بيدخنوا وأحوالهم مش يعني مجبورين يدخنوا لأن متعودين، يعني كمان هذه الشغلة عم يشيلوها من جيبتهم مع أنه ناقصهم مصاري، كمان نحن ما ناقصنا مصاري مننا نجيبها. هلأ الجردري رح تصير $7.30 باليوم بدل $7 اعتبارا أول أكتوبر 2014، ورح تزيد أندكسي مع غلاء المعيشة، يعني مش بس رح تضل على 37 سنت، يعني انتظروا،
يعني زادت 30 سنت،
وانتظروا أني كيف رح يتغير. رح يوفروا بس بهال 30 سنت 8 مليار زيادة لمدة 6 شهور. إذا ملخص الديون بكيبيك 213-214 ديفيسيت 3.10 مليار، والديون ب 214-215 235 مليار. رح يطلبوا يعني كمان بدون يجيبوا مصاري منين، رح يطلبوا من هيدرو كيبيك 150 مليون دولار، وينتظروا منين بدها تجيب هيدرو كيبيك المبلغ؟ برأيكم منين بدها تجيب؟
من جيبنا
طبعا بدهم يرفعوا فواتير الكهرباء، واوريدي بلشوا بالارتفاع من اول افريل الماضي. هلا ما بعرف اذا وصلت لكم الكهرباء الجديده، يعني المهم زادت، بس هسه يمكن ما حدا حس هسه بالزيادات الكبيره اللي وصلت عليها. رح تكون بالميزانية بعض الاستثمارات مثلا مثل البلان نور اللي كان بلشوا فيه، بدهم يكفوا بالبلان بجوز يخلقوا شوية عمل منه. هلا رح ينزلوا الامبو للبي ام اي للبتيت مويان انتربريز، يعني هيك كمان شغلة كويسة يعني حتى يساعدوهم حتى ينشئوا العمل، رح يوصلوها ل4%. هلا تجديد خلق العمل بمجال الصحة والتعليم، يعني ما بدهم يحطوا مثلا معلمين جدد، ما بدهم يجيبوا أطباء جدد، بكفي هيك. يعني هلا عم يطلبوا من الوزارات انهم يخففوا المصروف ب 3% بالناقص، وان يعملوا مدخول ب 2% زيادة. وانا بقول ان كيار كتير متفائل، يعني عم يتنبأ ان رح يقدر يزيد المدخول ب 4.7% هالسنة، والسنة الجاية 4.5%، يعني كان مدخول آخر سنة بميزانية مرسو 2% ماكسيموم زاد. بما يخص المصروف أيضا كمان يبدو أن الخيار كتير متفائل حتى أنه عم يتنبأ أنه لازم رح يقدر ينقص المصروف اللي كان بآخر ميزانية 4%، وعم يتنبأ بتفائله بتنقيصه لتحت 2% هالسنة وحتى تحت 1% للسنة الجاية. يعني تصوروا هلا رجعنا لهيدروكيبيك كمان عندهم مشروع عم يطلبوا 1.1 مليار، بدهم بهالمشروع هيدا يخلقوا 1000 عمل بكبه، يعني 1000 وظيفة عمل بكبه. هلا الأطباء هدول كتير مهمين لأنه كان في تحاور قبل الميزانية، الأطباء عم يطلبوا يعني ارتفاع بمعاشاتهم، ارتفاع بمدخولهم ب 540 مليون دولار. أما الميزانية هاللي قدرت تقدم لهم إياه هو 285 مليون دولار ارتفاع بس. هلا في عنا تعلاية ب 5% من التاكس من 25 كوميسيون سكالير في كيبيك، ما بعرف أيون هن ال 25 كوميسيون سكالير، بس في منهم رح توصل لهم تعلاية التاكس سكالير. هلا في عنا خلق 15,000 مكان بالجردري، ما كل الناس كانوا ناطرينا؟ هيدا ضلوا مشروع ما رح يفوت.
ما رح يفوت.
يقول هلا الميزانية ما في عنا مصاري لل 15,000 اللي كل الناس ناطرينه اللي كانوا وعدتنا في المروة قبل، بقى هلا حطوا الجليد عليه وقالوا منفكر فيه. يعني المفروض اني رح نذوق كلنا جميعنا من هالميزانية كالعادة، هن بحاجة لمصاري، بحاجة لينزلوا ديناتهم، رح يطلعوا من جيوبنا نحن المستهلكين، ونحن رح يزيدوا ديوننا أكثر ما هي زايدين
كالعادة. غيرنا
الديون، بس
غيرنا ما بدنا ندفع. هلا
أخذكم أكيد، أنا رح أخذكم على خبر طبي. أظهرت دراسة إسبانية أن تناول الألبان واللوز بكميات معقولة فضلا عن تناول وجبات الطعام من دون ضغط نفسي عوامل مساعدة في تفادي زيادة الوزن. ونقل عن الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الألبان مرتين يوميا كانوا أقل عرضة للبدانة. وأوصل باحثون باعتماد مزيجنا الحمية الغذائية المتوسطة ولا سيما القائمة على استهلاك الخضار وزيت الزيتون والأسماك وتناول كميات كبيرة من الألبان بتناول اللوز حتى 43 جرام يوميا بدلا من الوجبات الخفيفة وسكاكر، مركزين في الوقت نفسه على الأثر الإيجابي لتناول الشاي الأخضر.
هاي توفير مثلا وفر اللحمة.
لا بديل
للحمية
ممكن رح نوفر طبعا، ما عندنا شوي إذا بدنا نعيش.
كله لبن، تعرف اللبن صحي.
أي بروتين
خاصة إذا كان
لوز إنرجي
خمس شوية لوز يا
خلاص هيدا وجبتنا اليومية.
كان صحي حمطي صار ما عاد صحي.
لا تحميص
حتى التحميص بيحرق الزيت.
لا بدون زيت تحميص بدون زيت
له فن.
سأل مجرب
بدك شيء انه يعني ياخد هيك شوية حرارة صغيرة بس حتى يصير يقرش.
بس هي إذا حطيت زيت سخنته
بدون إضاءة.
أوكي لأنه تدخين الزيت هيدا
لا طبيعي okay. ما بده زيت.
أوكي خلص أنا بدنا نحط له ملح، أنا بحب الملح كتير.
لا سوزان أنا الملح ما بيسوى
ما بي...
لا نتحاول
رح نوفر الملح كمان.
كل عملية عرايد لك خيار قليلو ساهم معك بالتوفير. ذكرت هيئة الإذاعة الكندية CBC على موقعها الإلكتروني أن شابا كنديا آخر قتل في العراق بعد تنفيذه عملية انتحارية لتنظيم داعش في شهر نوفمبر الماضي، راح ضحيتها 46 قتيلا. وقد ظهر الشاب واسمه سليمان أشرفي من كالجاري في شريط بثته داعش قبل شهر من تنفيذ العملية يشيد فيه الانتحاريين، وكان يحمل الاسم المستعار أبو عبد الله الخرساني. وقد عنونت الهيئة الخبر بأن مقتل الانتحاري في العراق هو جزء من قاعدة جهادية أوسع في كالجاري. وكان مواطن آخر من كالجاري مصطفى الغريب الذي كان اسمه الأصلي داميان كليرمونت قد قتل في وقت سابق في سوريا وهو يحارب في صفوف جبهة النصرة. وسنكر إمام محمد مسجد كالجاري هذه العمليات وأفاد أنه أصيب بالصدمة عند سماعه بهالأخبار، مضيفا أنه لابد من وجود جهة ما تغطي عملية دفع الشباب المسلم إلى التطرف، وأن ذلك يتم بشكل علني أحيانا.
في خبر تكنولوجيا جديد هند، بس ما رح نتوسع فيه كتير لأنه بعد ما في خبر عنه. علماء اخترعوا طيارة بتقدري تتحكمي فيها، بس شو بتفكري انت هي الطيارة بتعمل؟ بس انت شو بتفكري؟
والله هي بتقرأ اللي براسها يعني بدون ما نحكيها،
بدون ما تحكيهم. في خوذة بتحطيها على راسك، شو انت بتفكري؟ الخوزة بتعطي تعليمات للطيارة والطيارة بتمشي. فما عاد بحاجة تكون عندي خبرة أبدا سوزان.
يعني بتكون واحد
السيارة
يعني أنا بقعد بالطيارة
تعدي بالطيارة وتتحكمي فيها بالطيارة بدون ما تسوقي سيارتك اللي على الكهرباء سوزان. هلا رح يطلع الكهرباء أكثر.
ما بحاجة نتعلم سواقة الطيارة، بنقعد ونقلهم يلا سوقونا.
الحياة عم تكون أسهل.
ما هلا جوجل بالفعل يعني طلعت الطيارة، طلعت يعني سيارة بدون شوفار، يعني وقت اللي بياخدوا بيبعتوا أوقات السيارة لحتى تاخد صور مشان الجوجل ماب وكل هدول بيبعتوا
بدون
سائق بقلب الترافيك. ما في ترافيك أبدا، بتعرف كيف تمشي. بعرف
هلا إذا بتروحي يوتيوب بتحطي جوجل كار بتشوفي الناس كيف عم يعدوا بقلبها وهي عم تسوق لحالها.
الواحد بيقول مستحيل، مش مستحيل، موجودة.
أنا بحب أخذ هيك سيارة، أنا بحب سوق سيارة. بحب سوق
سيارة. لا بس مثلا أنت مانك فاضية، مثلا بدك تروحي تشتري كوسة من بعد السيارة بتجيب لك الكوسة وترجع لوحدها.
لا هي مو بتشتري من أغراض، هي بتسوق بدل
بتسوق بتوقف هناك وقوم حدا بيحط الأغراض فيها ترجع لك.
يعني صرت الكوسة في تكنولوجيا جديدة ما بعرف إذا سمعتوها أكيد شفتوها يمكن لحفر الكوسة. فيكم تحفروا الكوسة يوتيوب، تروحوا على اليوتيوب تقولوا كيفية حفر الكوسة.
أيوة على فيسبوك حطيناها.
راح يطلع معكم انه تجيبوا الدريل اللي بتشتغلوا فيه بالبيت لتحفروا الحيطان تحفروا فيه
كوسة وجزع.
واللي عندهم سوزان على الفيسبوك كمان بيقدروا يشوفوا المصنع.
يعني لقت رواج رهيب ما معقول.
ايوه يعني هيك طلع براسها اختي تقول لي عمي والله عم نتعذب كثير، شو بنعمل؟ عم جايبوا قال لها
هلا لحظة مشان اللي عم يسمعونا يعرفوا عن شو عم نحكي. سوزان عندها اخت اسمها جهاد الله يسلم لها اياها، حاطه مقطع انه هي عم تحفر الكوسه بالدريل، الدريل اللي بيحفروا فيه الحيطان. فلا رواج كتير هالمقطع اللي هي عم تحفر الكوسه فيه
والجزر.
قديش سريع العمليه يعني.
لا والجزر قديش صعب وقاسي، الجزر الابيض
كتير.
عملت كمان هو برات الفيديو، عملت بطاطا، عملت.
شوفي المهاره انت صارت شاطره وطيب اربع ثواني يعني.
قلت لها صار بده من يبعت
براحي تعمل
لازم تعمل اورتوغراف لحدا يعني ياخذك معها، صارت مشهوره. أنا كده اللي ما شافوا يروح يشوف على فيسبوك، على صفحة ليالي مال الشام وعلى صفحتي كمان بفيسبوك.
يصادف يوم غد الجمعة الذكرى 70 لعملية إنزال قوات الحلفاء على شاطئ النورماندي الفرنسي، والتي أدت إلى هزيمة ألمانيا النازية، والتي شارك فيها ما يزيد على 24,000 جندي كندي. قتل منهم 359 جندي وأصيب ما يزيد عن 700 آخرين. سيقام احتفال كبير في ذكرى هذا الإنزال الذي يطلق عليه عسكريا اسم دي داي، يشارك فيه العديد من رؤساء الدول والحكومات، وستحضره هذا العام بشكل خاص الملكة إليزابيث الثانية، وكما سيحضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أيضا خبر عندي تنطلق بمونتريال، كلاتكم بتعرفوا اليوم فعاليات النسخة 35 من جراند بري كندا لسباق سيارات فورمولا 1، بالإضافة إلى السباق الذي سيجري يوم الأحد القادم على حلبة جيل فيلنوف على جزيرة نوتردام. سيتمكن الجمهور من الاستمتاع بنشاطات عديدة، منها الزيارة المجانية للحلبة ومنشآتها صباح غد الخميس، وحضور مهرجان الجراند بري الذي
الذي يقام ابتداء من يوم غد وحتى يوم السبت على شارع كريسنت في وسط المدينة، الذي يتوقع أن يجذب ما يزيد على 500,000 شخص. تعرض فيه نماذج من سيارات السباق، وتخصص فترات لتوقيع الأوتوغراف من قبل السائقين، وتقدم بعض الشركات لزوار المهرجان هدايا مجانية.
يعني بالنسبة للجران بري يعني
دخل خاص،
دخل اقتصادي رائع لمونتريال، وحتى يعني مش بس المطاعم، حتى الأوتيلات عم يزيدوا، صار عم يعملوا الدبل أسعارهم. يعني عملية منيحة، وهلأ المفروض يوم الجمعة يمضوا مشان 10 سنين جايين. هلأ تم الاتفاق، حلو. بس الإمضاء رح يكون يوم الجمعة الجاية.
حلو، هذا شيء كمان حلو بيرجع بالنفع على مونتريال.
لازم كويار يروح يطلب منه
في متخصصة بالشؤون العائلية اسمها إيزابيل باجي، عندها هي برنامج سالو بونجور الصباحي من قناة تي في آ. قامت بتجربة عملية لدراسة مدى تجاوب الأطفال يلي بيلعبوا بالحدائق العامة دون أنه رقابة أهلهم. لاحظتي كيف هي عم بتحاول أنه تطلب من الأطفال أنه تعوا بوجيكم التليفون تبعي، تعوا أنا مخبيت لكم شغلي امشوا معي. الأطفال مع الأسف صاروا يتابعوا ويروحوا. طبعا هو كان هذا
كان كتير
عم تشوف قديش احصائية لتعرف قديش الاطفال كيف يعني مالهم مهيئين من قبل اهلهم انهم يروحوا مع
المفروض الغرابة. يعملوا حملة كبيرة ان كان بالمدارس ولا ومن جهة الاهل من جديد، يوعوا الاولاد مشان هالشغلة، لانه يعني كتير مهمة.
اكيد. أعزائي المستمعين، بعد بريك صغير عنا هذا من حقي مع سوزان، انتظروا هالفقرة بعد فاصل قصير.
باتيسري بالري لأصحابها صوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 514-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماريكادي، ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن، لبني وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدوري، شنكيش، عيران وسمنة بلدية، طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل تأينا، ابني عكاوي تأينا.
وكي زينب، كيف وصلتي قبلي وانا طالعه قبلك وشنطتك اكبر واتقل؟
ليش ما قلتلك يا تريز؟
لا
ما خبرتك يا تريز.
خلصيني قولي يا ام اخبار.
فواياج مايسترو عم بيقدم مع كل بطاقه شنطه جديده غير شنط السنه الماضيه، فيها 4 دواليب فيكي تبرميهم مثل ما بدك. شوفي ما احليهم.
هلا عم بتقوليلي من بعد ما قطعت التيكت؟
فواياج مايسترو افضل خدمه واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط، المغرب العربي، اوروبا وديستيناسيون سولاي.
نفان 50 بولفارد لاكادي 54 3199 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
إيه ما إلا لا فكاهة ولا مزية.
طب ما دوق بالأول.
لا ممكن أبدا، شنو هذا حلو مو على بندا غير من حلويات الشام، لا بدوق ولا باكل.
حلويات الشام، الحلويات الشامية على أصولها، برازق، كليجة، مشبك، عويمات، بقلاوة، كنافة، بين النارين، سحلب، مامونية وأطيب بتيفور. باتيسري الشام، شوكولا الأعراس وبوبونير، معمول وأرانجمان للعيد. باتيسري الشام، 3754 سان مارتان ويست تقاطع إبير، أول إشارة بعد كوري لابيل وبالقرب من بنك ناسيونال. 450-687-1122 450-687-1122.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة ملوكية، مشاوي وشيش طاووق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية، كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي، ولليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
شو قصتك حايفة لايفة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا، أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، خدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط سان لوران، 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو، موائد داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788-448-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
صيدليات جوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
Thank you.
مكان العيد بعيد رح يرجع والماضي العيد استاد العشاق ونحن اشتقنا لك يا عيد
أعزائي المستمعين مساء الخير أهلا وسهلا فيكم بفقرة هذا من حقي مع الزميلة سوزان حاج حسين. سوزان مساء الخير.
مساء الخير حسان.
سوزان اليوم حلقتنا راح تكون عن الأحواض المسابح بشكل عام. حطينا بس خلينا نقول هل يحق لي أن أجبر جاري بالتقيد بأنظمة الأمن للأحواض السباحة؟
طبعا حسان مع ابتداء الصيف ما بلش كتير الحر بس عم يقولوا بكرة وبعد بكرة رح يصير شوب ورح الناس يفوتوا بالويكند على أحواض السباحة ولازم مثل كل سنة نحكي دائما عن الأنظمة للسلام بحوالي أحواض السباحة. طبعا لأجاوبك على سؤالك كل مالك أو مستأجر لبيت فيه حوض سباحة هو مجبور أنه يتأيد بالأوانين والأنظمة للأمن والسلامة لسكان بيته جيرانه وضيوفه كمان.
طبعا يعني هو سوزان خلينا نحكي هيك انه انا بدي لك انه هذا انت جاوبتيني مباشره على سؤال كنت اسالك اياه لانه اجانا على صفحتنا بيقول لك سؤال من المستمع بيقول جاري لم يحافظ على او لم يبني سور للمسبح تبعه وانا بخاف على سلامه اولادي، شو بصير اذا رفض جاري انه يسمع كلامي اذا حكيت انا معه شفهي وما قبل يتعامل معي بالمحبه؟
أوكي، هلأ كل مالك أو مستأجر بيهمل التقيد بالأنظمة الأمنية من واجبك أنك تعلمه، وإذا أهمل وظيفته يعني بقى أنت حسان كمواطن أو يعني المستمع اللي عم يحكي كمواطن صالح لازم تشتكي عليه لمصلحته الشخصية قبل كل شيء، هو لازم يشكرك لاهتمامك وليس وما لازم يتعادى معك. يعني بالعكس بناس بيقولوا اشتكيت علي، أنا بالعكس اشتكيت عليك لمصلحتك وحكيتك المعروف وما فهمت، يعني ما في عنا غير طريقة اني نبعث شكوى لل.
طيب سوزان تتخيلي انه في مالكين عندهم بيوت ما بتقيدوا بالأنظمة والقوانين؟
أوه لو تعرف حسان في تقريبا 300 ألف حمام سباحة ببيوت سكنية بكيبيك ما أنا متوافقة مع توصيات السلامة هل من مجتمع منادي فيها لإنقاذ حياة الإنسان. يعني التقيد بيساوي كتير كتير حياة إنسان. يعني
طيب يا هل ترى سوزان هل هو إهمال من أصحاب الملك ولا هو عدم معرفتهم بالقوانين أو جهلهم بالقوانين؟
والله حسان هيدي اثنين مع بعضهم، المهمل والجاهل بيدفعوا الثمن كتير غالي، والجهل هو المانو عذر حتى تترك حياة إنسان بخطر. عندك حوض سباحة استعلم وقوم بواجبك. بيشبه السواق مثلا عم يسوق السيارة وقفوا البوليس، انت عملت مخالفة بيقول له السواق للبوليس بيقول له اوه والله ماني عارف اني هيك القانون، هيدا عذر. نفس الشيء بالنسبة للأحواض، ما في عذر، ما في عنده عذر، الجهل مانو عذر والإهمال هيدا أكبر أقبح من عذر.
طيب وكيف لازم نحن نأخذ هالمعلومات كلها سوزان أو نستعلم عنها؟
طبعا الانترنت موجود وهلأ في عندك فقرة هذا من حقي. برنامجنا اليوم هي مكتوبة بالعربي ورح تكون كمان مسجلة اليوم على الموقع الانترنت يا شام. أنا حطيت علي كل الروابط الأساسية حتى يحقلك من دون حتى في يعني لأصحاب البسين بيحقلهم هلأ من دون ما أقابل مثلا يطلبوا من شخص مختص من البلدية يبعثوا شخص لعندهم على البيت يشوف إني شو في أشياء لحتى يضبطها يعلم يعطيه إذا كان في شغلات إلا ما إله علم فيها يقله شو لازم يعمل بتدقيق للمحتوى لتطوير معدات السلامة تخزين مواد الخطرة كل تدابير الطوارئ الأساسية المدة بيعطيك هي 30-45 دقيقة. الرابط مثل ما قلت لكم هو موجود على الموقع يا شام بتكبسوا عليه وبتعبوا الطلب تبعتوه من بعده في واحد بيتصل فيكم وبياخد معكم الموعد وبيجي لحد عندكم.
طيب إذا سوزان يجب تعبئة الطلب في إذا رفوت على الرابط عنا موجود على موقعنا يا شام دات سي اي بده يضغطوا على الزهرة ويفوتوا على الموضوع هذا من حقي وليروحوا لموضوع اليوم اللي نحن عم نحكي عنه وحتى يعبوا الطلب وبيتصلوا فيهم لأخذ موعد
هلا بيتصلوا بعدين بعد بس ياخذوا يوصلهم الطلب بالانترنت بيعبوا بس يوصلهم الطلب طبعا بالايام اللي بعدها فورا بيتصلوا فيه بياخذوا معه موعد بيجوا لحد عنده جراتوي بيعلموه كل شيء وقتها بصير عنده كمان يعني ما بقى في عذر فوق عذر خلاص المفروض اني يعرف كل شيء.
طيب السؤال اللي بيخطر ببالي سوزان انه هل القوانين كل كبك موجودة فيها القوانين هاي ولا بس
القوانين يعني هيدي هي من حكومة كيبك ومن البلديات مع بعضهم بس مشان ارجع كمان للروابط اللي حطيتها من شوي كمان في كورات للتدريب غير الشخص اللي بيجي لحد عندك كمان في كورات لحتى التدريب لحتى يعلموك الإسعافات الأولية قانون المسؤولية الجزء العملي للإنقاذ كله بطريقات كمان موجود على موقعنا كمان الرابط موجود بس تكبسوا عليه وبتعبوا الطلب كمان هلأ مثل ما قلت المعلومات هيدي من حكومة كيبك ومن البلديات مع بعضهم هلأ من سنة 1991 سوسيتي دو سيرفيانس دي كيبك صارت بتعلن وتحذر الناس وبتعطيهم معلومات كتيرة بسبيل تقليل الغرق هلأ في غرق ما بين 91 و99 كان عدد الغرق السنوي بكيبك بيزيد دائما عن 100 وحتى بسنة 96 وصل لرقم قياسي ب146 غريق هلأ هبط العدد خلال سنين تدريجيا بس ب22 تموز 2010 دخلت الحكومة والبلديات كمان قوانين جديدة ويجب على الملاكين لأحواض السباحة بعد هذا التاريخ واللي ركبوا حوض السباحة بعد 31 أكتوبر 2010 هسان انهم يحترموا القوانين الجديدة اللي زادت على القديمة.
طيب ممكن سوزان تعطينا فكرة او الفرق بين القوانين القديمة والقوانين الجديدة
هو متابعة يعني في كم قانون كم نقطة يعني زادوا على القوانين القديمة طيب
ممكن تعطينا فكرة عنه
مظبوط راح اتكلم عن القوانين بصورة عامة اللي هي بين اليوم وفيها النقاط اللي زادوا عليها كما ذكرت عن القوانين السابقة.
طيب يا هل ترى لازم انه نقدم طلب شيء بالنسبه للبيرمي او لحواض السباحه اللي هي كل سنه
طبعا
يعني
هلا وقت بدك مثلا بدك
يعني حواض السباحه اللي هي اورتير يعني اللي فوق الارض
للكل هلا حبيت اليوم مثلا حسان انك تحفر بسين او تركب حوض سباحه جديد منين بتبلش بطلب البيرمي من البلديه اول شيء بتتاكد من انك ماشي على النظام البناء والتغييرات ببيتك وتاني شيء انك تكون حطيت البيسين بالمكان المضبوط ومع القوانين المنظمة للحماية ضد الغرق.
طيب هاي بالنسبة للمسبح المحفور
أيوة المحفور والهورتير ثابت أيوة.
طيب لازم كل سنة واحد يطالع بيرمي
شوف اذا وضعت حوض مثلا في حطيت مثلا حوض سباحه وقتي حسان هدول في منهم بتحطهم مثلا المنفوخين او شيء بتحطهم وقتي وبتشيلهم ثاني سنه انت بتطلب برميس اول سنه بس لحتى تحطه بس مش لازم تطلب البرمي كل سنه وقت بدك تشيله وتحطه اذا حطيته بنفس المكان بنفس القوانين هاللي عرضوه عليك بالبرمي الاولانيه
يعني سوزان انا اللي بعرفه بالمسابح اللي هي فوق الارض
ايوه
بنطلب برمي الاول سنه بس المسابح المنفوخه هي لاول مره بعرفها يعني اذا جبنا مسبح بنعبيه هواء
المنفوخة حسب في منهم المنفوخين اللي
لا مو الصغار الكبار
إيه طبعا تطلب برمي
بدي برمي هاي لأول مرة يعني معلومة جديدة بالنسبة
يعني
لسوزان
دائما يفضل أن يكون في ترميه.
أكيد يعني. طيب سوزان، شو هي قوانين الحماية حول أحواض المسابح اليوم؟
هلأ بما أنه عم تطلب البرمي بتحدد لك مكان البسين، أول شيء لازم يكون بالكور الوراني من البيت، حدود البسين 2 متر أو 6.7 بوص من حدود الأرض هيدا البيه، الرصيف حوالي البسين كريزي على الأقل 900 سنتيمتر أو 3 أقدام، الرصيف لازم يكون معمول بطريقة خشنة لحتى ما تسحب، أنتي ترابان.
حلو. طيب عدا البيرمي، بظن ان المالك بحاجة لخريطة كمان جديدة لبيته بهي حالة؟
طبعا حسان، هلا كل تغيير خارج البيت المالك بحاجة لخارطة جديدة، سيرتيفيكيت لوكاليزاسيون جديدة، اذا كبر بلكون، حفر بسين، زاد كبنون الى اخره، هيدا اذا حب يبيع بيته او لمعلوماته الشخصية. ومن المستحب ان يكون بجعمة كل مالك خارطة جديدة مع التغييرات، لانه اذا صار في اي شيء بينك وبين الجيران بدكم تطلعوا السيرتيفيكيت لوكاليزاسيون، بتعرفوا كل واحد وين حدوده وين اشياء، يعني كثير مهم الواحد يكون عنده سيرتيفيكيت لوكاليزاسيون اداه. يعني
هي بالنسبه للسيرتيفيكيت لوكاليزاسيون لازم تكون موجوده دائما باي حال، اي شيء غير بالبيت من بلكون إذا عمل بلكون مثلا
نور البيت، هو مش مجبور أني فورا يعمل السيرتيفيكيت لوكاليزاسيون، من المفضل أن تكون عنده وحدة جديدة، بس إذا يوم من الأيام بده يبيع بيته مجبور يعمل السيرتيفيكيت لوكاليزاسيون جديدة، لأن فيها صار في تغيير من البيت. وحتى لو ما صار في تغيير، هلأ السيرتيفيكيت لوكاليزاسيون بعد 10 سنين المفروض كمان تعمل وحدة جديدة.
طيب، وطبعا كل القوانين الثانية سوزان هي عن كيفية منع الوصول
إلى المياه. طبعاً
ما
طبعاً.
هي شو هي
البسين اللي هو فوق الأرض أورتير، اللي ما له سور لازم يكون أولا علو الجدار البسين على الأقل 1.2 متر أو 1.4 متر للبسين الجونفلاب اللي حكينا عليه من شوي، إذا كان علو أقل لازم تحاوطه بسور على الأقل علو 1.2 متر. كل الأكسسوار حوالي هالبسين لازم تكون بعيدة عن جدار المسبح عن أكثر من متر، حتى تمنع الأولاد إنهم يتعرفشوا عليها. كل الأنابيب المؤدية بين المسبح كمان لازم تكون لينة، وما يكون من الصعب إنه الولد يوقف عليها حتى يتسلق حوض، كمان ينزل لقلب المي حوض لقلب البسين. البلكون الملصوق مثلا بحوض السباحة، أكثر الأورتير بيعملوا لك البلكون بيكفوه لحد البسين، لازم يكون في سور كمان علو 1.2 متر. السلم الخارجي لهالمسبح لازم تطويه أو تصوره، لازم ما تترك أي شيء بالحديقة بيقدر الولد يوقف عليه، مثلا علب كرتون، كراسي سهلة التحرك مثلا بيشوفها سهلة خفيف الكرسي بيحمله بيقربه لجنب البسين بتعربش عليه، بالونات مثلا الكبيرة وقت بيقربوه لجنب البسين بيحط بوقف عليه كمان بيقدر، الألعاب الكبيرة سهلة بيحركوها يعني بيقدروا يشيلوها بقلب الحديقة ويقربوه لجنب البسين ويوقفوا عليه ويتسلقوا. يعني في كتير أشياء بجوز الناس ما بينتبهوا عليها، بس هيدي كتير كتير ضرورية. بدك تترك ابنك بالحديقة، ما لازم تترك أي شيء حواليه يقدر يتعربش على البسين.
طيب هي بالنسبة لحوض السباحة اللي هو فوق الأرض، المسابح اللي هي فوق الأرض. طيب إذا كان المسبح محفور شو هو القوانين؟
طبعا هلأ كل القوانين هي بهدف أن نمنع الوصول للمياه بطريقة سهلة حتى ولا بطريقة صعبة. المفروض أن الولد ما يقدر يوصل للمي، يعني لازم يكون مستحيل أنه تترك الولد يوصل للمي وحده حوالي البسين، يقدر يعني أي طريقة تعرف أنه معقول يقدر يوصل، معناته مستحيل أنك تترك حوالي البسين وحده.
طبعا في سوزان فإذا المهم كتير 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 هو السور حول البسين وسور البيت أكيد 100%.
يعني طبعا هي القوانين لجميع معدات المسبح، البناء، التعبئة، ضمان التشغيل السليم. طبعا السور حسان هو الكلوتير، هو لازم يكون علو
عن الأرض 1.2 متر أي 4 أقدام، لازم يكون معمولة بطريقة سوليد، يعني مش والله ما يتهزهز وبيقع على الأرض، ما يكون في سهل التعربش، يعني الولد بيجي بيقول والله حتى أتعربش عليه، أو بمر خلاله من خلال الفراغات المسبوع بالفراغات اللي بين القضبان العمودية، لازم يكون مينيمم الماكسيمم 5 سنتيمتر بيناتهم، إن كان أفقيا حتى بين الكلوتير والأرض، ما لازم يكون أكثر من 5 سنتيمتر بيناتهم.
طيب سوزان، في علم بتقلك أنا عندي بيسين بس كان أنا محاوطه بشجرية داير من دار، هل ترى هذا مسموح؟
يعني اللي هي السادر واللي هي التانيين لا مش مسموحين، حتى لو أنت بتفتكر بعقلك أني من المستحيل مر فيه، ما بيعتبر سور قانوني، لازم فوق هيدا تزيد سور تاني آخر لحتى تتأكد من جدارة الصوت. خذ أي شيء مثلا كروي، خذ طابة مثلا وياس القطر تبعه مثلا 10 سنتيمتر، وحاول تمرقها بأي مكان من السور، من تحت من فوق بين القضبان، إذا مرقت معناتها السور عندك منو قانوني.
طيب سوزان، بالنسبة للسور، إذا نحن ركبنا سور وكان كل شيء منيح على حسب القوانين كامل 100%، ضل في شغلة واحدة صغيرة مثلا ما عملناها، ما حطينا له قفل،
شو انتفعنا؟ كل باب بيودي عبوره للمسبح لازم يكون مقفول طبعا، وإلا مثل ما قلت لك يعني ما له نفع، لكن مازال مفتوح، حطيت كل شيء سالم وتركت الباب مفتوح، شو انتفعنا؟ لازم يكون في عندك هلا القوانين الجديدة ان لازم تحط فوق القفل قفل تاني اوتوماتيكي، يعني هذا غير القفل بالمفتاح اللي بتحطه، لازم تزيد قفل على الباب، على باب السور المؤدي، لازم يتركب من الجهة الداخلية من السور بالمكان الاعلى منه، وانه يقفل بطريقة اوتوماتيكية، كل ما مر واحد منه بصورة بتسكر الباب فورا وبينقفل، وهذا بالمنطقة العليا. انا حطيت على موقعنا حتى صور من القفل الأوتوماتيكي اللي بنحط فيه دقانون صح، وحطيت صور كمان من الأشياء يعني الإجبارية المفروض يحطوا، وكاتبتهم كمان عليهم.
طيب نحن حكينا اليوم سوزان على المسبح اللي هو فوق الأرض والمسبح المحفور، هل ترى القوانين كلها هي تطبق على الإسباء؟
الإسباء لا طبعا، لك في استثناءات، كل حوض سباحة أقل من 60 سنتيمتر علوه، أو الحمام الخارجي اللي ما بتعدى سعته 2000 لتر من المي مثلا السباء أو غيرها، هدول استثناءات ما بينطبق عليها القوانين، لأن ما أنا خطرة بالنسبة للولد إذا تركته حواليها.
طبعا وفي لقوانين هالموضوع،
القوانين بقلب المي، هلا مثلا بقلب البسين، إذا رجعنا للبسين في قوانين كمان تانية وهلا جديدة كمان، بكل مسبح لازم يكون بقلبه كمان سلم للدخول والخروج، هيدا اللي زاد من سنة 2010، وما ننسى ان كل المعدات للممرات لفتح او اغلاق المسبح لازم تكون جيدة الاستعمال، وما أنا خربانة بيقول والله صاحبة والله يلا رح نصلحها بعدين، اليوم ما عندي وقت، القفل خربان يلا ما ضروري، شو انتفعنا إذا كانت موجودة وغير صالحة للاستعمال؟ يعني أنا بعتبره هيدا إهمال آخر لازم الواحد يتجنبه. إذا عندك مفتاح للسور كمان ما تتركه قريب من أيادي الأولاد، مثلا قفلت السور ورجعت حطيت المفتاح مثلا جنب المغسلة أو جنب بطريقة أن الولد بيقدر بسهولة ياخده ويروح يفتح، كمان هيدي لازم واحد ينتبه عليها ويخبيه بطريقة أن الأولاد ما توصل إيديهم للمفتاح كمان.
طيب سوزان، واحد عمر مسبح جديد، يعني حفر مسبح جديد وعمله وجهزه وصار كله جاهز للسباحة وما لقى الوقت الكافي لحتى يركب السوري، هل ترى هون بهالحالة هي بيحق له أو مسموح له أو شو فينا نقول عنه؟
مسبح ما بيحق له بولا ثانية، ولا ثانية ما بيحق له يترك المسبح بدون القوانين لسلامة الناس اللي حواليه. خلال تركيب الحوض السباحة لازم المالك إني يحط كل ما فيه لحماية للحماية حتى لو كان وقتيا. هلا الباب للعبور لازم يكون مقفول دائما ومش يوم إيه أو يوم لا، والله بيقول لك والله اليوم كنت مستعجل ونسيت أقفل الباب، والله اليوم صاحبي اتصل فيني انشغلت ونسيت الباب مفتوح. يعني أنا بقول لك حسان هذه شغلات كتير مهمة، النسيان ما نوع عذر، الإهمال ما نوع عذر،
الجهل كمان ما نعذر. يعني أوقات سواني من كل هذول الثلاثة اللي ذكرت لك إني تعمل الفرق، وبجوز بهالثواني تتجنب أي حادث ببيتك. يعني هلأ كمان ما تنسى إن وقت بدك كمان الكهرباء كتير ضرورية. في ناس بيقولوا لك ركبت البسين، بس جيب كهربجي مختص يعمل لك الكهرباء بقلب البسين، لأنه في إلى شغلات كتير مهمة، لأنه المي مع الكهرباء
أكيد
بدها اختصاصيين كتير مهمة.
طيب إذا كان في مجموعة سوزان بالمسبح من العالم موجودين أوكي. حتى يصبحوا وكذا يا هل ترى أنه العالم أنه كتير موجودين في ولاد صغار أكيد يعني في أطفال موجودة طيب هاي ما في لحماية أبدا، أكيد هي الخطر عليهم كبير بهيك حالة
للولاد. أدي أقول لك حسان أني أكثر حوادث الغرق بتحصل وقت بيكون عدد كبير من الناس حوالي البسين. مثلا بتقول والله ابني هو بعيد عن الخطر، في كتير أشخاص حواليه، هات لروح أنا فوت أعمل القهوة وأعمل الأكل ومدري شو. لا، لازم توكل شخص واحد لمراقبة ابنك بكل ثانية يتحرك فيها بالمسبح. أنا أعطيك مثل حسان، أنا كنت السنة الماضية يا ريت كانت السنة الماضية بسوريا، كنت بال 2010 بعطلة هني، كانت بأول عطلتي كنا بقلعة حلب، كان معي أربع أشخاص وحطيت شنطتي جنبهم، وأنا نزلت قلت لهم خليكم فوق لحتى أنزل أنا أخذ لكم صورة من تحت. نزلت أخذت لهم صور من تحت وهذا، وأنا مطمنة إني شنطتي مع الأربع أشخاص. بعد نص ساعة ثلاثة أرباع الساعة عم يقولون وين شنطتي؟ قالوا لي ما حدا معه إياها، ما حدا، ما قلت لنا. رجعت يعني ربك حميد أني رجعت شفتها، بس عم أقول أني بنفس عم أعطي نفس المثل أني إذا ما قلت لشخص الفلاني أني شوف دير بالك على الشغلة الفلانية ما رح ينتبهوا علي.
أكيد
فهيدي هي من يومتها، إذا كان رحت على أي مطعم ولا أي شيء انتبهوا شنطتي هون، أنا في رايحة أعمل شيء وقتها بينتبهوا. نفس الشيء بالنسبة للمسبح، الولد موجود بتقول لأي شخص موجود شوف أنا عم اتركوني ابني جنبك على هالكام دقيقتين ثلاثة لروح أعمل هالشغل، انتبه لي عليه بليز. خلاص بيعرف الشخص إنه هو مسؤول عن هالولد الفلاني، مش أكيد. إن كل الناس والله واقفين جنبه لا.
أيها ترى سوزان هل في مخالفات أو غرامات للمالك أو للمستأجر اللي بيهمل القوانين الحماية ببيته؟
طبعا المخالفة بدها تكون بين 500 و$700 لأول إنذار، وبتكون بين 700 و$1,000 للإنذار الثاني. والمخالفة والغرامة الكبيرة اللي بتكلف المالك المهمل واللي بيتحملها طول حياته هو إنه يحصل أي حادث غرق ببيته بسبب إهماله، واللي ولو لدقائق يعني لدقيقة أو لثواني، الأفضل أن يتحمل مسؤوليته من هلا قبل ما، لأنه الندم ما رح ينفعه بعدين.
طيب في كتير مسابح سوزان فيها شوفاجات لتدفية المي السخنة يعني لندفئ المي المسبح، ممكن تكون على الغاز أو ممكن تكون من خلال الشوفاج.
أيوة.
بهالحالة هي شو بصير؟
هلا كل اكسسوار للمسبح مثل خزان الغاز مثلا مثل ما ذكرت لازم يكون بعيد عن حدود الارض بمتر واحد على الاقل، وكمان بعيد عن حدود البسين كمان بمتر واحد على الاقل. ما ننسى شريط الكهرباء اللي بمر فوق البسين، اذا كان شفته مثلا شريط الكهرباء فوق البسين انت المسؤول انك تتصل بهيدرو كيبيك، هن بيجوا لحد عندك وبينقلوا لك الشريط من مكانه، يعني ما بمرقوا من فوق البسين، بيشوفوا له طريقه ثانيه بدون مقابل، بس المهم انك تتصل فيهم لانه كتير ضروري الشريط ما يكون مرر من فوق المسبح.
طيب كل هالقوانين هي سوزان هي للحماية وسلامة والتجنب من الحوادث، هل هناك قوانين لتجنب الضجة التي تأتي من الفلتر مثلا؟ الفلتر داخل شغال كل الوقت 24 ساعة؟
والله مضبوط حسن، لانه في فلترات وفي ماكينات بتعمل ضجة يعني مزعجة كتير للجيران، الأصوات العالية للماكينات تأذي عن جد، بتأذي راحة الجيران إلى حدود. كمان حدود الضجة للفلتر مثلا ما لازم يتعدى بالليل 50 دسيبل وبالنهار 55 دسيبل.
طيب شو هو الديسيبل سوزان؟
هي طبعا وحدة للقياس للضجة،
وحدة قياس للضجة،
وحدة قياس للضجة والأصوات
يعني مثل المتر
مثل المتر مثلا، وحدة القياس لل
وطبعا كل هالشيء سوزان مسؤولين مسؤولية الأهل اتجاه أولادهم عندما بيكونوا
بقلب المي. طبعا هلا وقت بتجمعوا أولادكم مع أصحابهم بالبيت داخل البيت مياه أكيد أكيد من مسؤولية الأهل أن يعرفوا إذا كان أحدهم مثلا ما بيعرف يسوح ما بيعرف يسبح مثلا, أن يتحذروا من لازم قبل ما يفوتوا على المي يقولوا لهم ليكوا هون المي غمق هالقد, يعني ديروا بالكم أنهم يخففوا من المزح والدفش لبعضهم داخل الحوض, وما يسمحوا لازم الأهل ما يسمحوا للأولاد أنهم يركضوا حوالي البيسين. طبعا تنبيه المراقب اللي عم يراقبهم انه ما يترك عينه تغزل ولا لثواني, والله ما يقول والله رحت لجيب شيء اشرب عطشت او رحت على التواليت كل دقيقتين, ما لازم يغيب ثواني. اذا بده يروح يترك المراقبه بيطلع كل اولاد من المي بسكر الباب وبيقول لهم انتظروني لحتى ارجع راجع بعد دقيقتين لحتى يكونوا متاكد انه ما في شيء رح يصير بغيابه.
معناته سوزان بسؤالي الأخير إليك, يعني هل اللي بده يراقب هالأطفال أو هالأولاد بالمسبح لازم يكون محضر نفسيا
طبعا. وكيف نفسيا
وكيف بيحضر حاله نفسيا يعني سوزان بأي أيوة. طريقة بأي طريقة يا هالطرف.
كل مالك مثل ما ذكرت إنه إذا كان عم يراقب يعني أي شيء عم يراقب لازم يكون عنده على الأقل معلومات الأولية للإنقاذ, هيدي كتير كتير مهمة إني يعرف إذا كان صار في شي حادث شو لازم أعمل. لازم يحط عنوان البيت قريب منه سهل المنال, مثلا واحد يقول له شو عنوان بيتك بيعرفه, لازم يكون محطوط جنبه لازم يكون يعني قريب بسرعة يقدر يلفظه. لازم يحط كمان جنبه التليفون من دون شريط أو الموبايل, إذا رن التليفون يتأكد إنه ما رح تضيع أفكاره بالمحادثة وتزيغ عيونه عن بسين ولو لثواني. لازم يكون جنبه أي شيء للعوم, مثلا شمبرين مثل ما بيقولوا أو دولاب منفوخ أو غيره من الأشياء اللي بتعوم, وكمان القضيب تبع البسين لحتى إني أوقات مثلا يبعث له أي شيء يمسك فيه الولد إذا كان يعني بحاجة للعوم. وطبعا يعني كل الأوانين هيدي لازم تكون يحطوها برؤوس الأولاد قبل, يعني مثل شروط بيقولوا لنا قبل ما تنزلوا على المي لازم تعرفوا الشروط اللي أنا حطيتها لألكم مثلا لازم يتبعوها. وبعدين لا ينصح إطلاقا أنه مثلا شخص لوحده يروح على البسين ويقول أنا رايح أسبح على روائي, لازم يكون مرافق دائما لأنه ما بيعرف واحد شو بيصير بقلب البسين, يعني لازم يكون في معه حدا عن كادر جان حتى لو ما متصور إن رح يصير في كادر جان بس ما بيعرف واحد شو بيصير. وأخيرا أكيد حسان أنا بتمنى لكل المستمعين لإلكم ولأسرتكم وأولادكم صيف جميل حرارة حلوة مع دوام السلام والعافية لكم لأولادكم.
وأكيد أنا أضم صوتي لصوتك يا سوزان ونقول لهم السلامة ثم السلامة ثم السلامة. أعزائي المستمعين شكرا لك سوزان حج حسين لهالمعلومات القيمة اللي دايما تعطيها للمستمعين الكرام. سوزان هي وكيلة العقارات ومديرة موقعنا الانترنت يا شام .ca. فيكم تفوتوا على الرابط تبعنا أو على الموقع تبعنا وتشوفوا كل المعلومات موجودة بهذا من حقي.
بما أنك عم تحكي عن الانترنت حسان, بما أني أنا المسؤولة عنه أنا بطلب من المستمعين أني مش بس فقرة هذا من حقي يشوفوها, في عندك كل الفقرات تعين البرنامج موجودين كلهم مسجلين عن كل اللي بصير معنا, يعني أوقات بدهم يحتاروا يسمعوا التسجيل كامل موجود كل الحلقة اللي راحت عليهم. بعدين في عنا كل الفقرات مقطوعة ومسجلة, يعني بيروح على اليمين مثلا فقرة الثقافية فقرة الفنية كله موجودين. وبعدين ما تنسوا ان في عنا فقرة سؤال وجواب للهجرة, المحامي لبيب عيسى عم يجاوبكم اي سؤال تبعتوا له اياه كتابيا عم يجاوبكم بكل سرور كمان, واي سؤال في امكنه لحتى تشاركوا معنا باسئلتكم باقتراحاتكم بكل شيء, ناطرينكم على yasham.ca.
شكرا سوزان, الى اللقاء معك بفقره قادمه باذن الله. اعزائي المستمعين استنونا بعد الفاصل مع المفكر والباحث نزار سلوم وموضوع جيوبوليتيك او جيو السياسيه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة، نحن معكم بحوار مفتوح. حوار مفتوح اليوم بيتناول الأزمة السورية، ماذا يجري في سوريا بمفهوم الجيوبوليتكس أو الجيوسياسية. وحول هالموضوع بيسرنا وبيشرفنا أنه نستضيف المفكر والباحث نزار سلوم. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء النور وشكرا لك.
بالبداية خلينا نعرف مستمعينا شو معنى هالمصطلح هذا الجيوبوليتكس، أو مثل ما تفسيره بالعربي اللي هو الجيوسياسية.
في الواقع ممكن أنه التعريف الأكاديمي له هو تأثير السلوك السياسي للدول في للدولة في تغيير أبعادها. يعني بيكون في دولة ذات أبعاد محددة. الجيوبوليتيك هو السياسات التي ترسم لتغيير أبعاد الدولة. هذا التعريف الأكاديمي تبعا. هلأ هذا بياخد بخلال مسيرة الدول بياخد تطبيقات مختلفة. أحيانا بحجة الجيوبوليتيك، أحيانا بحجج أخرى. لكن عموما فكرة الجيوبوليتيك وإن لم تأخذ يعني المصطلح يستوي إلى نفسه، يعني خلق هذا المصطلح بنهاية القرن 19 أو بداية القرن 20 تقريبا بين مفكرين، يعني واحد منهم ألماني وواحد سويدي، يعني بين راتزل وكيغلين. ممكن إذا تبحرنا شوي أكاديميا أن نرد إلى الفلسفة اليونانية، إلى كتاب السياسي عند أرسطو، بداية التفكير بأن الدولة لم تقوى كيف ممكن تعمل، كيف تتغير أبعادها. ممكن نرد أيضا إلى مقدمة ابن خلدون. أيضا ابن خلدون تناول عمر الدولة ومنشأة وقوتها، كيف بتبلش تنشأ وتقوى، ولما بتوصل إلى ذروة معينة بتبلش تغير أبعادها، بتحط استراتيجيات بتغير أبعادها. يعني هل 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 بحث بحث ابن خلدون في التطور المنتشد الدولي، التطور القوي، هو تقريبا بيطابق مصطلح الجيوبوليتيك. لكن إذا نكون دقيقين أكثر شيء، ما أخذ بعده الحقيقي غير بالقرن العشرين، وتم قتله في القرن العشرين عمدا أيضا، ورجع تم إحياؤه راهنا. يعني ألمانيا لما طلعت من الحرب العالمية الأولى، تعرفي كيف طلعت مهزومة،
صحيح.
طلعت مهزومة، صاروا الألمان يفكروا بمختلف الوسائل اللي ممكن تردهم، يعني تردهم
من العقيدة النازية بعتقد.
هلا العقيدة
إنهم يتوسعوا جغرافيا.
هلا العقيدة النازية مش مو هيدا المصطلح، هيدا المصطلح علمي إذا بدنا نقول. إذا نحكي بالعقيدة النازية،
لا بس قصدي بيطبق على العقيدة النازية.
ما يطبق، بيطبق تماما. هلا خلينا نتفق أولا، هو هذا مصطلح علمي. بالنازية في مصطلح آخر هو القوة الحيوية للدولة. القوة الحيوية للدولة يعني بمعنى أنه أنا إذا أخذناها تبسيط على مستوى الأفراد، أنه أنا فرد وحضرتك فرد، بس أنا أقوى منك، بس كونه أقوى منك طلباتي أكثر، حاجاتي أكثر،
صحيح.
فالقوة بتفرض ميدان تحقيق الحاجة. فبالعقيدة النازية فيض القوة الحيوية للدولة، طالما أنه أنا دولة وصرت قوية بدي أتجاوز أبعاد الجغرافية اللي قاعد،
لأنه احتياجاتي اقتصاديا وسياسيا بدي كبرها وبدي
أي. بس لاحظي كيف صار. لما انتهت النازية هزمت، تم تدمير علم الجيوبوليتيك قصدا، نعتبره أنه هو فرع من فروع النازية، بس عمليا كل الدول الاستعمارية شو بتعمل؟ يعني
بتعمل طبعا بدها توسع.
كيف بتعمل؟ كيف بتتوسع
اقتصاديا وبتستغل ثروات الدول الأخرى.
يعني خلينا نخلص بأنه التعريف العلمي هكذا بهالإطار هيدا.
هل يشمل هالشي هذا أيضا الدين؟ يعني هل يكون الدين عامل من العوامل يعني خلينا نقول مثلا الفاتيكان دولة صغيرة دينية، هل أيضا
هلا في إذا ردتي تستخدم الدين، في من يقول بجيوبوليتيك الدين، في
هذا هو أنا
مثلا على سبيل المثال في أحد الآباء الكتاب من لبنان، هو الأب ميشيل نسيت كنيته الحقيقة، عنده كتاب اسمه جيوبوليتيك الانطاكي. جيوبوليتيك الانطاكي يعني بمعنى نسب انطاكيا كانت مركز المسيحي الأول وعملت توسع معين بإطار درسها، درسها منها الناحية كمان ما هو الجيوبوليتيك الإطار الانطاكي وما هو تأثيراته خلال التاريخ. هلا ما بعرف قديش يصح القول بأنه حقل الجيوبوليتيك ممكن ضم الدين له، لكن ما هو واضح أن الدين يعني الدين من بطبيعة منشأه عابر عابر الجغرافيا، عابر الجغرافيا. هلا إذا تم توظيفه في 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 مصلحة مركز معين بصف الجيوبوليتيك. هلا
أكبر مثال الفاتيكان.
المشكل هي إيه، بس انتبه المشكل مرجعية كمرجعية دينية إيه، لكن إذا نفترض المسيحي اللي بشمال إفريقيا كان مرتبط مصلحيا مع المركز في روما، معنى ذلك أنه صفينا بحقل الجيوبوليتيك، فيما عدا ذلك السنة بالدعوة الدينية، السنة بالتبعية الدينية. وعلى كل ممكن خلال الحديث نوصل إلى إلى نقطة المرجعيات الدينية الخارجية وتأثيراتها بهالمعنى.
إذن هل بتلعب التضاريس، هل بتلعب الثروات الطبيعية أيضا في أنه تكون بعض الدول تحفز يعني الجيوبوليتيك من خلال هالشيء هذا؟
ما في شك، ما في شك، ما في شك. وأكثر شيء هلا بالتاريخيا كانت الحدود الجغرافية تلعب دور هائل بتحديد سياسات الدول. يعني هون ممكن تسميها أنه انتقلنا إلى تأثير متبادل، تأثير السياسي على الجغرافيا وتأثير الجغرافيا على السياسي. يعني مثلا لاحظي معي مثال كتير بسيط نحن منشوفه على طول باستمرار، سويسرا. سويسرا كموقع، كموقع فرض على العقل السياسي اللي كان عم يعمل فيدرالية السويسري انه يوصل الى هذه الحيادية. صارت سويسرا لزوم للعالم. هلا لولا ان تكون سويسرا بسويسرا يعني بهالموقع الجغرافي، هون الجغرافيا لعبت دور باعطاء هالفسحة او هالفرصة بانه تأسس هالسياسات اللي عم تمشي فيها. هلا فيما بلد تاني مثلا نفترض تركيا، تركيا بسموها جسر بين ثلاث قارات. الأوروبيين بيطلقوا عليها جسر بين ثلاث قارات، أوروبا وآسيا. أوروبا وآسيا، لا جسر عابر بين أوروبا وآسيا والبحر، والبحر المتوسط. فجسر بيعتبروه جسر رابط بين
أوروبا وبين
آسيا. لما بيقولوا هني جسر بيضمروا شغلتين، أول شيء بيمنعوا عنا الانتماء إلى محل معين. يعني هلأ هذا بيفسر ليش ما بيقبلوه بالاتحاد الأوروبي، لأنه بإصرارنا على 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 تسميته بأنه جسر. وثانيا بدهم يحملوه وظيفة الجسر اللي هو الربط، يعني أخذ الرسائل المتبادلة، يعني أنه هيك لازم تكون. هذه كمان الجغرافيا بتلعب دور، مش بالضرورة دائما بس الجغرافيا على الحل. مثل ما تفضلت الثروات،
الثروات طبعا الثروات.
اليوم تحديدا، اليوم تحديدا في هذا العالم نعيش في قتال ضاري حول ما تبقى من الثروات.
هلا اكبر مثل قطر، قطر هي صغيره الحجم وثرواتها محدده بالنفط يعني.
طبعا نفط وغاز بس لكن الاستراتيجيات كلها عم ترسم على الثروات. هلأ ما يحدث في العالم انه بالأخير الثروات محدودة، مش هيك؟ يعني انه هالكون قديش في ثروات محدودة، هالتسابق على ما تبقى، مين يعني كل هالاحتدام اللي عم
مين بيقدر ياكل أكثر،
مين بده ياخذ أكثر.
يعني وخاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي صار قطب واحد، كان قطبين، المعسكر الاشتراكي والمعسكر الغربي.
يوم
هلا عم بيتحاول يعني روسيا تستعيد امجادها بعد ما همشت وصارت امريكا هي القطب الاوحد.
انا بعتقد روسيا بلشت من يعني تقريبا من اكثر من 10 سنين بهالموضوع، يعني بهالبحث هذا. هي مرقت فترة عدم توازن بالتسعينات، بس بعدين بلشت ترجع تفكر كيف تأخذ موقع الاتحاد السوفيتي السابق. لذلك باكرا بلشت الخطط والتأسيسات، حتى التأسيسات النظرية، يعني الكلام عن الموضوع، يعني مهاجمة القطب الواحد، وضع استراتيجيات معينة، الاتحاد الأوراسي اللي هلأ اليوم عم بنحكى فيه، وصولا لبريكس وغيره وغيرات إلى آخره، والتدخل الروسي رويدا رويدا في الشؤون الدولية بالوقت اللي كان قبل 10 سنين
مهمش،
ما عم يتدخل إلا بشكل خجول. يعني هلأ لا وصلنا للنقطة اللي
صارت نشأة القوة. هل بتتوقع أنه يصير حرب باردة تانية جراء هل يعني النشوء بدأت تقوى روسيا وأمريكا؟ هل ستكون هناك حرب باردة ثانية تخلق إيديولوجية جديدة، تخلق خارطة جديدة، تخلق
أنا بضل السؤال ينطرح عموما، أنه نسمعه كتير عند المحللين والكتاب وكذا، أنه هل يسير العالم باتجاه حرب باردة؟ أنا وجهة نظري بتواضع بقول في شكل من أشكال الحرب باردة هلأ. يعني أيام الحرب الباردة السابقة ما كان في أكثر، يعني مثلا أنه كان في حرب فيتنام، في أمريكا وفي سوار فيتناميين وفي حدا عم بيساندون وفي أوكي. اليوم بالعالم بتلاقي بأكثر موقع نفس القضية، شايف كيف؟ يعني في معسكرين عم بيتقاتلوا بمحل معين بس الأهداف الجيوستراتيجية مخبية لورا، وفي عناوين موجودة بالتداول اليومي، لكن كدول عظمى عم بتخوض معاركة. يعني ما يجري في أوكرانيا شو هو شكل من هذه من أشكال الحروب الباردة. يعني هلا وإن ما أعلنت الحرب الباردة بكون كان العالم بالفترة القطبية الثنائية القطبية مقسوم على نحو حاد، يعني وتقريبا شبه متساوي، يعني انه والله
متساوي القوة والمصالح
تقريبا شبه متساوي، وبالتالي انه يصير في صاروا يسموه حرب باردة، ودخل مصطلح اخر هو يعني بس يصير في شوية اتفاقات يسموها الانفراج الدولي او الوفاق الدولي، حرب باردة وانفراج دولي، حرب باردة وانفراج دولي. هلا في شكل من هذه، يعني في شكل من هالأشكال، وإن لم تأخذ هالبعد بسبب التداخل الهائل اللي صار بعد سقوط الاتحاد السوفيتي،
لأنه طلعت الصين قوة، طلعت البرازيل البريكس واتفاقيات
شانغهاي
الأمنية، يعني كل هذا الشيء عم بيخفف من قوة ال
هو عمليا إذا بدنا نشوف بالنسبة للولايات المتحدة وين هالموضوع، هن الولايات المتحدة عندها أكثر من استراتيجية بهالقصة، وعندها شيء منشور على كله. يعني مثلا مركز الأمن القومي الأمريكي مثلا بينشر تقرير كل فترة بيسميه كيف سيكون العالم سنة كذا مثلا، هلا آخر تقرير كيف سيكون العالم عام 2030. أوكي، لما بيقول كيف سيكون العالم عام 2030 عمليا شو بيدرس؟ بيدرس التسابق بين الولايات المتحدة ودول البريكس الكبرى، يعني الصين وروسيا الهند وكذا، وبيرجع والدول الإقليمية المرتبطة فيها مثل إيران مثل غيرها، مثل أحيانا بيطرق لسوريا أحيانا إلى آخره. الدراسة شو بتتضمن؟ بتتضمن أنه هذه الدول إذا سارت بمعدلات نمو معينة، وأمريكا سارت بمعدل نمو معين، فوين بدهم يلتقوا ومين بده يسبق الثاني؟ هلا التوقع بأنه الصين ستصبح أولى رسميا إذا سارت على هذه الوتيرة عام 2035. بدها هلا من سنة رجعوا تراجعوا عن التقرير، قالوا لا الصين عم تتسارع أكثر بحيث أنه عام 2027 ممكن تسبق الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي في سياسات معينة لازم نطبقها هون حتى نمنعها للصين أنه تسبقنا. طيب شو تتطلب هالسياسات؟ هون مجال العالم بقى. هون بيجي العالم. هالسياسات ما رح يروحوا على بكين ويلغوا مصانع ويقولوا لهم ما تعملوا، لا، رح يلعبوا بقى بالثروات وبالأسواق يعني هون بتبلش أشكال الحروب الشفافة أو الغير مرئية أو أحيانا بتوصل لحروب باردة، بتوصل أحيانا لمناطق توتر ببؤر معينة ممكن فيها استخدام السلاح
إذا بدنا نرجع يعني هلأ بعتقد المستمعين أخذوا فكرة عن هذا المصطلح وماذا يعني وماذا يدور. إذا بدنا نرجع لموضوعنا الرئيسي اللي هو ماذا يجري في سوريا بمفهوم الجيوبوليتكس،
يعني دعيني أولا أنه سوريا يعني أقول سوريا بهالموقع يعني جيوسياسيا يعني هي جزء أساسي من جيوسياسية الهلال الخصيب.
الهلال طبعا
شايف كيف يعني جزء أساسي هلا لاحظي كيف هالبقعة مش الزاي كلها، يعني العراق، سوريا، الرهن، فلسطين، لبنان، لاحظة كيف مش الزاي وكل وحدة إلى مشاكل. لكن تاريخيا تنتسب يعني بالمعنى التاريخي والعلمي إلى هالبقعة اللي كانت مميزة بالتاريخ، مميزة بحوادث التاريخ، وهذه الميزة جعلتها بمعنى ما لزوم إمبراطوري لكل إمبراطورية بالعالم. يعني ما في إمبراطورية بالقديم بالأصول القديمة أو حتى الحديثة بتحس انه اكتملت كمعنى امبراطوري الا اذا جت عليها. مشان هيك بتلاحظي مثلا الامبراطورية المقدونية، الامبراطورية الرومانية، الامبراطورية البيزنطية، هدول بالاصول القديمة شايف كيف، ترجعي بتشوفي الصليبيين بين قوسين، المغول، التتار، العثمانيين، الفرنسيين، الانجليز. اذن هالإمبراطوريات كلياتها عم تجي على محل واحد بالتاريخ، كلها عم تجي على محل واحد. حتى نقول مشان ما نجتهد تاريخيا مرقت عليها الإمبراطوريات، فإذا فيها ميزة ما واضحة، ميزتها بموقع الراهن، واضحة ميزتها أكثر بالعصر الحديث بعاملين أساسيين، الثروات ووجود إسرائيل فيها. يعني في هدول عاملين بيتسببوا بتنازع هائل وبعوامل عدم الاستقرار. هذه اولا يعني فكره بسيطه عن الموقع الجيوسياسي. هلا ليش انه نحمد الى القراءه؟ لانه لنفترض لما بدأت الأحداث بسوريا، تعرفي بدأت الأحداث وبلشت الاجتهادات والتحليلات والقراءات وكذا، فنشأت قراءات أو نشأت قراءتين أساسيتين. قراءة على الغالب سلطوية عزيتها إلى مؤامرة، يعني أنه هذه الأحداث هي فعل مؤامراتي عم بيتم تنفيذه. القراءة الثانية هي قراءة المعارضة أو بعض النخبويين من المعارضة اللي اعتبروها أنه هي أحداث داخلية محض، يعني أنه شعب عم بيطالب بتغيير نظام الحكم. هلأ بنظري أنا الشخصي أنه القراءتين اللي بلشوا مباشرة بعد لي ما عاد يصلحوا بعد شوي، يعني مع تطور الأحداث ببطلوا يصلحوا لقراءة الموضوع، صارت الموضوع أعقد وأكثر تشابكا، وبالتالي لا يمكن لهذا القاموس أنه يفسر هذه الأحداث بتطوراتها اللاحقة. هلأ ممكن يقول لي واحد أنه بلشت الأحداث بواحد مدري شو عم بيعمل التاني ضربه، ممكن يعني هذا صحيح بالتاريخ، لكن مع تطور الحدث صار في ضرورة ولزوم لإعادة القراءة بشكل آخر بشكل منهجي بسبب التداخلات الهائلة والتعقيدات التي تنطوي عليها الأحداث التي تجري. لا يمكن أنه تكون هل التبسيطية
شو هي المبررات لها
ما هي تطور الأحداث. مثلا كيف فيك تفسري أنه الروس موقفون هيك؟ كيف فيك تفسري أنه الأمريكان موقفون هيك يعني بالأزمة السورية؟ ليش؟ ليش؟ لأنه الأمريكان بيحبوا الديمقراطية والروس ما بدون ديمقراطية. لا هيدول هيك بهيدول هيك يعني لأنه في تضارب مصالح وتضارب المصالح تضارب المصالح وصل له أسباب بالنسبة ممكن لروسيا وله أسباب بالنسبة لأمريكا. يعني إذا بدنا نفسرها تفسير دقيق جدا نحتاج إلى مخيل شوي لأنه بدي يعني مخيل لا مخيل التصور مشان توصل الفكرة. يعني نفترض إنه اليوم روسيا ليش بتعتبر إنه سوريا جزء أساسي من أمن القومي؟ يعني كتير سمعنا كتير مصطلح إنه دمشق هي السور الأخير أمام موسكو مش هيك؟ يعني أحيانا بعض المحللين يقولوا هيك، أحيانا بعض المسؤولين الأمريكيين يقولوا إنه ما يجري في سوريا هو تهديد مباشر للأمن القومي الأمريكي. كلمة كبيرة مش هيك؟ يعني لما تقولي إنه تهديد الأمن القومي الأمريكي بتبلش تمسح راسك أنت وموريال إنه وين أمن القومي الأمريكي. وبس يقولوا إنه دمشق هي السور الأخير قبل موسكو كمان بتقولي شو الحكاية؟ فإذا بدها تفسير ليش هيك؟ طيب هلا بأحد الأبحاث اللي ممكن توصلت لها بالتفسيرات يعني لنفترض بشوية تصور ستنا إنه تصوري أنت الكرة الأرضية الخريطة خريطة العالم من شمال لجنوب بس بالبقعة من روسيا لسوريا منحطها بتسلسل. إذا قلنا روسيا البحر الأسود تركيا سوريا مش هيك؟ لبنان إسرائيل الأردن فلسطين يعني عفوا يعني إسرائيل بالمعنى الواقعي فلسطين الأردن السعودية اليمن البحر يعني من المحيط المتجمد الشمالي إلى بحر العرب في عندك هالخط هذا خط عمودي نفترض إنه هذا خط عمودي نسميه خط العينيات أوكي بالأحداثيات بالماتيماتيك درسي ماتيماتيك البكالوريا تبعك ولا أدبي
لا أنا أدبي
طيب هذا الأحداثيات العمودية. طيب إذا أخذنا الأحداثيات الأفقية من سوريا شو بيطلع؟ بحر المتوسط سوريا العراق إيران أفغانستان باكستان الهند وصولا للصين وصولا لبحر الهند أوكي في أربع. فإذا عم ناخذ من المي للمي هذا أفقه هذا عمودي. إذا طلعتي على العمودي وقلتي روسيا تحت تركيا تركيا طبعا مش مع روسيا مش هيك؟ سوريا مع روسيا لبنان الأردن إسرائيل السعودية
مع أمريكا
أوكي. فإذا مين بهالمحور كلياته مع روسيا؟
سوريا
في نقطة بيضاء سوريا يعني نسميها إذا فرضنا أنه لونها أبيض وهيديك يعني إذا فرضنا اللعبة الشطرنجية مش هيك؟ هيدي لعبتها هيدي بيضاء روسيا تحت أسود سوريا بيضاء بعدين أسود 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 للبحر. طيب إذا رحتي بالخط الأفقي شو بيطلع معي؟ سوريا العراق مقسوم بين يعني بين استراتيجيتين يعني استراتيجية هو استراتيجية الغربية في تلاقي إيراني أمريكي بمعنى ما ولكن لا يمكن اعتباره مسلط لهم بالمطلق مسلط لهم في صراع أوكي. ترجعي إيران أوكي بتوافق مع سوريا بترجعي باكستان بالمطلق مع أمريكا أفغانستان فيها صراع الهند باكس أبيض المحور الأفقي واضح أنه أقوى، يعني تضامنه أقوى، عم بتقاطعوا المحورين بنقطة واحدة هي سوريا. سوريا هي نقطة التقاطع. أنا بتفسر لك ليش هالاحتدام الدولي بسوريا. هالنقطة التقاطع اللي هي سوريا، يعني خليني أسميها هي العقدة الجيوبوليتيكية، هي العقدة. هالمحورين هدول ما بيتفككوا إلا إذا انضربت العقدة. بس إذا انضربت العقدة شو بيصير؟ لنفترض إنه سوريا صارت سوداء لونها، يعني على لون تركيا وكذا والآخر، شو بيصير تحت روسيا؟ بيصير أسود من البحر الأسود
لا تحت
للبحر العرب. وهذا لم يحصل منذ القرن الثامن عشر، يعني منذ عهد بطرس الأكبر. يعني إجا بطرس الأكبر غيره وبعث الأسطول الروسي لبرا وكذا، لم يحصل. إذا حصل سيتسبب بكارثة هائلة بالنسبة للتطور المخططات. يعني الموقف الروسي ما بيتفسر لأنه بالزمان عملوا سنة 77 اتفاقية بسميها اتفاقية استراتيجية بين الجمهورية العربية السورية، لا لا لا، هذه بتنحكى بالصحافة بتنحكى كذا، بس بالمعنى الاستراتيجي العميق في خسائر هائلة جدا 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 إذا فقدت روسيا سوريا. هذا ما بيوصل بس فقط أنه روسيا بدها تفقد سوريا، إذا سوريا وصلت بهاللون بدها تأثر على العراق وبدها تصفي إيران محصورة، بدها تصفي إيران محاصرة. إذا تحاصرت إيران ستفقد الدور الإقليمي الذي بدأت تكتسبه منذ نشوء الحكم الراهن فيها بعد ثورة 79. بدأت ترجع دولة فارسية حبيسة إرث تاريخي مغلق ما له قيمة. وبالتالي هالمحورين بينضربوا إذا انضربت هالعقدة. لذلك شرسة القتال والاحتدام الدولي الكبير والمواقف الدولية الهائلة التي تكاد تصل إلى التماس المباشر لا يمكن تفسيره إلا بناء على المعطيات الاستراتيجية التي من هذا النوع. يعني لا يمكن تفسيره أنه والله مدرمين فلان وصحاب مع فلان واتفاقيات انعملت ومشان كان طيارة ومشان، لا لا لا،
لا ولا الخط الأنابيب
هيدا ضمن مدويش، هيدا جزء من الصراع طبعا، هيدا جزء من المعطيات الاستراتيجية. موضوع الثروات والنفط، لا يعني الصين مثلا شوف بري موقفها بسيط، الصين موقف الصين بسيط عدا عن موضوع انه هي ماشي بعد بريكس وكذا الى اخره. انت بتعرفي الصين بتاخذ نفطها مثلا بصفقات تاريخيه عملتها مع ايران، صفقه القرن عملتها بالزمان بالعام، بدات مد انبوب كانوا من ايران مباشره وما خلوها. يعني يقال كمان باحد التحليلات بانه الوصول الى افغانستان كان احد اسباب قطع طريق امكانيه مد النفط من الشرق الاوسط للصين. اذا صدقنا التقرير المركز الامريكي بانه يعني انه الصين بتصاعد راح يوصل بال2035 الى تفوق على الولايات المتحده، فاذا لابد من الولايات المتحده الا انه تمنعها. كيف بدها تمنعها؟ تمنعها عبر التحكم بمصادر الطاقة. يعني يعني التحكم بمصادر الطاقة بأي معنى؟ ما فيها تعمل الصين صفقات طاقة مع دول هي بالأساس ضمن إطار الخانة الاستراتيجية الأمريكية بمثل الحرية اللي بتفكر فيها. ما بتقدر بتقول لهم بدي أعمل بدي أنا 10 ملايين مثلا برميل بالنهار، بيقولوا له ما عندنا غير 8. في مليونين برميل ما بدهم يعطوها. ليش؟ مشان يخففوا يضغطوا على البرنامج التنموي. يعني التحكم بمصادر الطاقة. روحة بوتين هذيك اليوم من شي يومين من شي كم ما بعرف كم من نهار على الصين وعمل صفقة الغاز الشهيرة مشان شو؟ مشان يغري الصينيين بأنه تحرروا، أنا بحرركم بموضوع الغاز وخذوا السياسات
خليكم مع سياستنا.
يعني هذا احد الاسباب الاستراتيجيه الكبرى موضوع الثروات يعني.
ويقال انه كل قرن بيتغير بينشا جيوبوليتكس جديد، انه سابقا كان سايكس بيكو ولاحقا الان عم تتغير، يعني سايكس بيكو دخلت دول جديده وخريطه جديده ايضا، فهلا يعني عم بيعيد التاريخ نفسه بشكل مماثل يعني.
ايه تقلك شيء، هلا نحن الشيوع السياسي الوصف سايكس بيكو، هو سايكس بيكو هو اتفاق سري انجليزي فرنسي رسم المنطقة إلى آخره، لكن المنطقة اليوم خاضعة لاتفاقية سان ريمو. سان ريمو هي عصبة الأمم عمليتها. من شي جمعة أو جمعتين سمعت الأستاذ ناهي دون كان عم بيحكي على شي
القبعات
كان عم يحاول يتذكر شو كان اسم الأمم المتحدة، كان اسمها عصبة الأمم. عصبة الأمم نشأت بعد الحرب العالمية الأولى. عصبة الأمم هي عملت سان ريمو عام 1920، اجت على أخذت خريطة سايكس بيكو عدلتها وعملتها، هذه من ناحية موضوع التاريخ. هلا ظل هالنظام صامد لليوم، غريب، تغير العالم وراح العالم وتغيرت خرائط العالم وتجزئت الدول وتوحد الدول، وهذا النظام صامد لا مثيل له. في يعني صار كأنه صار عنده مناعة. أول مرة عم بيتهدد هلأ بسبب الأحداث اللي عم بتصير بين سوريا والعراق، وبين فكرة أنه ممكن الأردن اللي نشأ بالأساس كتسوية إنجليزية مع الشريف حسين مشان يخلصوا من ومع آل سعود، يعني أنه كان بدهم يطيروا المملكة ويراضوا الشريف حسين نفس الوقت ويزعجوا فرنسا، عملوا طيب أنه ممكن يتغير، لكن لحديثة لا ما تغير شيء، هو ما تبدل في شيء كتير، حتى ما يقال الدولة الكردية إساها ضمن إطار التسيير الذاتي، يعني ما صار الدولة مستقلة بالمعنى الحقيقي حتى نقول انضرب نظام سايكس بيكو، إسا ما انضرب، إساته قائم متجزر ما شاء الله عنه ومرتاح.
بس يعني قصدي لاحقا هلأ سيكون رح يتجزع، رح تنتج عن الجيوبوليتكس الجديدة، رح تنشأ أيضا دويلات أخرى متفرقة. و
إذا ممكن إذا الصراع قال إلى سقوط الدولة المركزية بتصير، يعني هلأ مثلا العراق الدولة المركزية اللي كانت بعهد صدام حسين كان ضبط، مش هيك؟ سقطت، يعني سقطت الدولة المركزية، خلينا نسميها نسبة لصدام حسين الصدامية، يعني من دون أنه تعني بالمعنى الشخصي، سقطت. لما سقطت بلش التفكير دولة سنية بالوسط، دولة شيعية بالجنوب، دولة كردية، لكن تداخل المصالح والثروات خلاها ترجع توازن. هلا ما بنعرف ايمت ممكن، لكن هي ضعيفه هلا شوي، يعني انه والله عم بيعطوها شوي دفشي، بس عمليا الاكراد اخذوا وضع خاص شمال.
إذا بدنا نرجع بالعودة لسوريا، شو كانت مشكلة جنيف؟ هل يعني شو أسباب فشل جنيف؟ مؤتمر جنيف واحد ومؤتمر جنيف اثنين؟
ما يعني إذا بدنا نفسر بعيدا عن أدبيات المعارضة والسلطة، ما في حلول كانت واضحة، يعني أنت عم تروحي على جنيف عم تاخدي أطراف ما حدا بيرغب يشوف الثاني، يعني ولا حدا مؤمن بأنه الشخص الثاني شريكه، ولا حدا مؤمن بأنه مشروع الثاني ممكن يتقاطع معه، طيب ليش أخديهم؟ فإذا أخديهم لأسباب أخرى، خلينا نبحث بالأسباب الأخرى. هي أحد العروض اللي بتعمل الدول الكبرى بتعمل فيها يعني بتعمل احتقانات سياسية شوي بتنفسها. هلا مثلا لاحظي هلا ما حكوا فيها، بطلوا يحكوا، شايف كيف؟ ببساطة مثل ما بيتذكروها مثل ما بينسوها، يعني ما عندهم هم انه برنامج جناب بيعملوها بلحظات معينة، عملت بلحظات معينة تحت ضغوط أحداث إنه أوكي خلينا نأخذ المعارضة والسلطة بلكي نقدر ننتج صيغة مشتركة إلى آخره. راحت المعارضة راحت السلطة التقوا هميك ما التقوا على شيء، ما قدروا ما قدرت لا الوفد الحكومي يوصل لقواعد مشتركة مع ولا، فإذا ما التقوا على شيء. لما التقوا على شيء فشل، يعني إنه هلا بدنا نحلل إنه لأنه النص الجنيف الأول قال بالحكومة الانتقالية وفلان قال وفلان ما قال، هذا كلياته كلام بسيط. يعني الكلام الأساسي إنه ما في ظروف للتسوية حاليا متوفرة.
شو لوين رايحين؟ شو رح يكون الوضع؟
الوضع وضع مستمر، وضع
حيضل مستمر، رح
مستمر
مثل يعني الصومال، مثل
مستمر، مستمر بهالمعنى، يعني مستمر، يعني القتال مستمر بسوريا. هلا
برأيك رح يضل مستمر بهذا الشكل؟
هلا ممكن ما ياخذ اشكال، يعني هلا واضح بالفتره الاخيره انه في استراتيجيه الدوله اتجهت باتجاه الجوف، يعني عملت الجيش ركز على الجوف، الجوف سوريا، يعني خلص حمص، القصير، الألمون، كذا، عم بيحاول يخلص الغوطة إلى آخره. في محاولة لدفع المعارضة قوات
الجيش الحر
نحو الأطراف بس فقط، يعني نحو الشمال التركي، يعني الحدود، ونحو الجنوب، يعني بس حصرة بهالمنطقتين. واضح انه حقق نجاحات بارزه، قال واضح يعني نجاحاته يعني بالقلمون وبغيره والى اخره. انا بتصور انه بده يستمر بها استراتيجيه، يعني بده تستمر استراتيجيه قائمه، ما في اي يعني اي لقاء على الاطلاق بين، يعني ما في، يعني مش ممكن انه يلتقوا الطرفين.
يعني مثل ما تفضلت حضرتك، يعني تشبيهك كان بليغ جدا، انه الخط العمودي والخط الافقي وسوريا هي بالعقدة. وشو اللي شو بده يصير بعدين؟ كيف حتنحل هالعقدة؟
لا يمكن التكهن، لا يمكن التكهن بقى، صار منكون عم نعتبر حالنا بمخبر وعم نشيل كميات ونحط كميات. الحقيقة عم نحكي على شيء كتير كبير.
يعني هل خلفيات هالشيء هاد روسيا وأمريكا، هل بدهم يتفقوا؟ هل سيتغير العالم؟ هل القوة مثل ما قلنا البريكس أو شانغهاي أو أي يعني اتفاقيات أخرى، هل ستخلق نوع من انتصار قطب على آخر قد يحل المشكلة؟
مش بهالسهولة، مو بهالسهولة. مثلا بدلي وهلي قبل ما تنشأ،
أو أنه يتوازى
بدلي وهلي قبل ما تنشأ قضية أوكرانيا، أنه الروس ماشيين بانتصارات متلاحقة. شايف كيف؟
هل يعني كانت أوكرانيا هي حجرة لأنه
اجت اوكرانيا؟ عارف كيف اجت اوكرانيا؟
تواجد مشكلة اوكرانيا كانت مختلقة لحتى تبعد عن سوريا، تبعد روسيا عن سوريا.
هلا اكثر ما ان تبعد روسيا، بجزء روسيا ما راح تبتعد عن سوريا، مش هيك بها
انه يعني قضي انه تخفف ثقل.
هي من ضمن مواجهة روسيا، لانه المشروع الروسي مشروع كبير، يعني مشروع يعني مثل انه انا انتو قطب واحد، انا لا بدي قطبين. هلا هذا الحكي مبلش من 2004، بلش بوتين فيه، لانه بوتين نفسه بيقول انه سقوط الاتحاد السوفيتي كان اكبر كارثه جيوبوليتيكي في القرن العشرين، وكان خطا. فاذا اجى عليه وصار بده يعيده، ما بينعاد معه بالصيغه السابقه، بده يعيده باسلوب اخر. في عنده خطين، خط البريكس لحتى يقوي روسيا، وخط الاتحاد الاوراسي المخطط تبع الهيل. ضربة اوكرانيا هو في الصميم ضرب للمشروع الروسي. شايف كيف؟ لذلك بتحسي انه الروس وان ما غيروا بسوريا، لكن صار عندهم جبهة اخرى عم يشتغلوا عليها، وهذه الجبهة مش سهلة، هذه بوسط اوروبا وعلى حدود روسيا. يعني مثل ما تقولي انه انت رايحة تحارب أمريكا بكوبا، يعني يوم الـ يوم الـ يوم الأمريكان نزلوا خليج الخنازير مشان شو؟ بيعتبروا إنه هذا بيتهم. الروس نفس الروس الشيء. نفس الشيء هلا بيعتبروا إنه أوكرانيا بيتهم.
عشتكي. وأمريكا لها مصالح بال.
يعني هلا أنت بدي تتخيلي ما يلي، تخيلي تخيلي مدينة كييف، ها مدينة كييف، كييف الروسي الأوكراني، مدينة كييف خاضوا الألمان فيها حرب عام 1941. حرب كييف كانت سنة 1941. رفضوا الروس ينسحبوا منها، دفعوا في إحدى المصادر بيقولوا دفعوا 1.5 مليون أو على الأقل 600,000 عسكري قتل في كييف. طيب الروس كيف بدهم يفكروا بكييف؟ إنه أنا هايدي بالزمان دافع ثمن أكثر من 500,000 جندي شهيد فيها حتى دافع عنها، بتركها بسهولة؟ ما راح يتركوا.
أيضا في مصالح البترول كمان طبعًا. الأنابيب طبعا يعني
طبعا مش مصالح البترول. هذه حدثي ولا حرج يعني موضوع بس اللي حدثي ما صار شيء.
رح يضل الخلاف موجود ورح تضل المصالح موجودة بين هالقطبين لحتى يتوازوا بالقوة. مصير سوريا بهالمعمعة شو رح يكون؟
مصير سوريا هلأ في حل، ما بعرف يمكن حل مثالي هو إنه السوريين يتفقوا، بس هذا حل مثالي وما من واقع كتير. يعني آسف
إن ملك متفائل،
آسف إن أقول هالكلام، من واقع كتير لأنه طبيعة التدخلات الموجودة وطبيعة فرز القوى صارت على الأرض وطبيعة الإيديولوجية واتجاهاتها وصلت الأمور إلى مرحلة عدم اللقاء. يعني أنا بنظري هيك، يعني مؤسف هالكلام ومزعج ولكنه حقيقة. يعني يعني ممكن لو تشكيلات المعارضة الأولى كانت هي المسيطرة إلى آخره، يعني إنه التيار الليبرالي القومي إلى آخره موجود، كان يعني بلاقي جسور ما يعني، لكن بهالطبيعة الحادة الفاصلة القاطعة لا يمكن إنه يصير في لقاء. يعني وبالتالي مستمر الأمور. أيمت بيقرروا يعني الدول المانحة والممولة والمصنعة والكذا، أيمت بيقرروا يتوقفوا في 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 مقاتلين كتار وفي أجانب كتار وفي يعني في
قوة عسكرية أيضاً
يعني جبارة وفي
ما بعرف. بكلمة أخيرة شو بتحب تختم بهالفقرة هي الخاصة عن الجيوبوليتكس بسوريا؟
يعني أنا كنت بتمنى إنه يعني بطبيعة الحال إنه يعني يقدر الشعب السوري يعني يوصل لحل ويوقف يعني الحرب القائمة على أرضه، بس لكن بعتقد تطور الأحداث حكم عليه بأنه
استمر السيرة
ما يفوت. ممكن لأنه اللعب الجيوبوليتيكي كتير كبير يكون قدره هيك، لكن الشعوب بدأت تدفع عثمان، يعني لا مجال وصلنا إلى نقطة أنا بنظري عدم العودة. يعني ما في مجال، ماشيين بهالاتجاه. آمل إنه يعني توصل الأمور إلى نقطة بتمناها الشعب السوري.
نأمل معك أيضا
إلى ما يريد يعني.
نأمل أيضا معك أكيد لنا لقاءات أخرى. المفكر والباحث نزار سلوم، شكرا كثير لك على هذا اللقاء.
تسلمي.
ونوعد مستمعينا أنه لنا لقاءات أخرى بحول الأزمة السورية.
شكرا لك.
أهلا وسهلا أعزائي المستمعين. بعد فاصل أصير أنتم على موعد مع دردشة ستات، والموضوع النشاطات الصيفية أهميتها بالنسبة للأطفال. موسيقى
مساء الخير أعزائي المستمعين. كيفكم؟ سميرة وهالة معكم بدردشة ستات، ومعنا ثاني ومعنا عمار. كيفكم اليوم؟
ممتازين
إن شاء الله دائما. إن شاء الله دائما. أعزائي العطلة الصيفية عم تقترب وبخطة كبيرة، وصار الوقت اللي لازم نفكر فيه كيف أولادنا رح يقضوا هالصيفية. مع 11 مليون طفل اللي بيشاركوا كل سنة بأمريكا الشمالية فقط، ها؟ بأمريكا الشمالية فقط 11 مليون طفل بمخيمات صيفية. منحتفل اليوم بمرور 150 سنة على هالعادة، أو بالأحرى على هالنشاط اللي بنعتبره ضروري كتير لأطفالنا. هالمخيمات اللي بتمنح أو بالأحرى بتعلم أولادنا على مهارات معينة، على احترام الطبيعة أو القدرة على اكتشاف ما حولنا، هي المكان المناسب لأطفالنا ليتعرفوا على أصدقاء جداد. هي المكان اللي أطفالنا بيعبروا عن أنفسهم وعن أفكارهم، وبيتعلموا ياخدوا قرارات جيدة ومدروسة. شو هلا بالنسبة لك اللي عم نحكي عن نشاطات الصيفية، هل ترى أنت بتحبي الصيف؟ شو برأيك الصيف شو بيمثل لك؟
أول شيء سعد مساكن لك المستمعين. سميرة، الصيف يعني الطقس الحلو، يعني الشمس، يعني الهواء، يعني نمشي، الأكتيفيتي اللي كتير بتكون حلوة مع الأولاد، نطلع الأولاد لبرا، يعني الوقت اللي كنا نركض فيه لنعلمهم لنعمل الدفوارات مثلا بتحول لوقت مثلا يمكن ناخدهم على البارك، يمكن نمشي، يمكن نعمل بسكليت، يعني كل الأكتيفيتي الحلوة المفروض تكون بالصيف.
أنا بحب أذكر قبل ما هيك نسترسل شوي بنقاشنا حول النشاطات الصيفية لأولادنا، بحب أذكر أعزائنا المستمعين أنه فيهم دائما يتصلوا فينا على 5-4-7-4-5-6-7-8-9. إذا بتحبوا تعطونا هيك أفكاركم، أنه هل ترى أنتوا معنا أنه بتحبوا تسجلوا أولادكم بنشاطات معينة بالصيف، نشاطات أنتوا تقوموا فيها معهم، أو نشاطات مثل المخيم الصيفي اليومي أو مخيم خارج المدينة. برأيك أنت شو ممكن نعمل مع هلا؟ رح نحكي تباعا أنه كيف شو أهمية المخيمات وهالنشاط هذا بالنسبة لأطفالنا، بس في نحنا يعني في نشاطات تانية فيهم يعملوها الأولاد بفتكر، أو الأهل مع أولادهم بالصيف. فيك تعطينا هيك فكرة صغيرة مثلا؟
هلا أنا رح أقول شغلات إنه مش بالكامل المخيمات. قبل ما نوصل للمخيمات يعني شو فينا نعمل نحنا مع أولادنا؟ مثلا فينا نتعرف على محلات جديدة، على أماكن جديدة، على متاحف، على مزارع، نطلع برات البلد. مثلا يمكن نحضر نعمل جراج سيل، نبيع الأغراض القديمة اللي عنا، يساعدونا بتحضيرها، تزيين المكان مثلا، لنعمل أو نعمل الكارت، لأن ندل العالم على المحل اللي نحن فيه. يعني بيكونوا مبسوطين كتير كتير الأولاد، بيحبوا هاي الأكتيفيتي، هاي مثلا كيف يرتبوا الكتب ليبيعون مثلا، أو الأغراض، أو أي شيء نعمله. مثلا نحضر أفلام بالصيف، نحددهم مثلا نحضر هالفيلم الفلاني مع بعضنا كنا سوا، يمكن نقرأ كتاب أو نعمل قصص مع بعض، يمكن نروح على مطعم مثلا بنحبه وما عنا وقت كان خلال السنة نروحه مع أولادنا، نقضي نهار برا.
تعرفي ليش؟ لأنه هلأ خلال السنة مؤنوا ما بيكون عندهم، بيكونوا مسجلين مثلا نشاطات تانية مثل السباحة، الساكر، هلأ فيهم يمارسوا بالبارك مع طبعا أهلهم. بس تعرفي أنه في شغلات مثلا زيارات فينا نقوم فيها مع أولادنا مثل المتاحف مثل ما قلتي، أو أي نشاطات بالطبيعة. بيكونوا طالعين بالمدرسة أوكي، بس لما بيطلعوا مع أهلهم بيكون له غير طعم بالنسبة للولد. يعني كتير مهم انه ينعمل نشاط مع الولد. هلا رح نحكي عن المخيم واهميته، خصوصي بالنسبة للناس الاهل اللي بيشتغلوا. يعني الاهل اللي بيشتغلوا بيكونوا ظهرهم مكسور مثل ما فينا نقول، انه بس يقرب الصيف بيعص قلبهم انه وين بدهم يحطوا الولد. فمشان هيك بيجي المخيم الصيفي بحل محل المدرسة شوي. بس بالنسبة للنشاطات الثانية اللي حكينا عليها الهادفة مثل ما قلتي انتي، في 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 امثله ممكن تعطينا اياها بشكل مفصل؟
في عندنا كثير نشاطات سميره، مثلا نشاطات تربويه، نشاطات اجتماعيه، نشاطات رياضيه، نشاطات ثقافيه، حسب العمر الاولاد كيف وشو بحبوا، نشاطات كشفيه فنيه، فينا المهنيه نعمل نشاط مهني، نعمل عمل طوعي، كله هذا كله من ضمن الثقافات أو من ضمن النشاطات اللي ممكن تساعد أولادنا على يتنشطوا يحكوا شو بحب الولد وقدي عمره للولد بتفرق معنا.
عمار أنت أب ونعتبرك أنت من الأهل، يعني كنت تتعذب شيء مثلا بالصيف لما يكون في عطلة، كيف بدك تدبر هالولاد، وين بدك تحطهم، أو شو النشاطات بدك تعملها معهم؟
هلا دائما اكيد في حيره بالموضوع، بتخافي انت تختاري لهم شيء ما يكونوا بيحبوه او شيء ما يكون هوايتهم. طبعا كان اصعب لما كنت بسوريا، كان اصعب علي انه كان دائما طلع مع الاهل او السيارين، هيك قصص يعني، اكتيفيتي المدرسه كانت قليله، وبالصيف نوقع بهالحيره. هون صارت المدرسة هي أو
الكامب دي جور
هو اللي يعطيني بهالموضوع، لكن بصراحة كثرت الأكتيفيتيز هون، يعني إن كان سفر أو مخيمات أو يعني أكثر هون خيارات موجودة،
في محلات
أكثر وأخطر،
أكيد أكيد
أخطر وأخطر، يعني لازم ننتبه، إحنا كتير خيارات بس لازم نعرف وين عم نحط أولادنا،
لكن دائما في حيرة يعني. بتمنى أني أسمع
اقتراحات
يعني، إذا ما أعطيتها لا يمكن كبروا بناتي هلأ فيني أعطيها لجيراننا أو لرفقاتنا يعني.
أكيد سامي، ما بعرف إذا أنت عندك شيء، يعني عم حاضر نحاول نجرب نشرككم لأنه أنتوا أهل بالدرجة الأولى، فأنت سامي لقيت شيء صعوبات؟
لا أبدا، نحن من وقت ما وصلنا لكندا حتى الآن زوجتي بالصيف ما بتشتغل، عندها فترة الصيف حزيران تموز آب كمدرسة ما في عندها عمل. الأولاد حاولنا دائما نشركهم ونعبيلهم وقتهم، إن كان بالنسبة للصبايا أو بالنسبة لباصيل ابني، كان في عنا موضوع التنس، كان عنا السباحة، كان عنا الكشاف، دائما كان الموسيقى الوقت. الاستفادة من صوت الوزير بالنشاطات اللي عملها صوت الوزير
لهالسبب
نحاول انه الولد دائما عبيله وقته، بس لكن هذا بشكل جهد كتير كبير على العائلة. وهون كمان شكر لزوجتي اللي هي كانت مهتمة بكتير بالأولاد بالوقت اللي أنا بكون فيه خارج البيت.
هلأ هذا طبعا كنتوا محظوظين لأنه الأم موجودة، بس نحن بنعرف أنه العائلات الجديدة هلأ أنه ثلاثة أرباع السيدات عم يشتغلوا يعني كل نهارهم برا، فلذلك بنرجع للمخيم. قبل ما نحكي كمان عن المخيم، النشاطات اللي حكيتي عليها ممكن تنعمل المساء مثلا لما بترجع الأم من شغلها أو بنهاية الأسبوع.
نهاية أنا بدي ركز على شغلة، أنه قديش مهمة الأنشطة الصيفية بتخفيف الضغط للأولاد، كتير مهمة للأهل وللأولاد لتعطيهم أكيد. طاقة، يعني ما تكون عقوبة للولد، أنا بدي سجلك هيك لأخلص منك، لا أخلص ماني عارفة شو بدي أعمل فيك، يعني كتير مهمة الولد يحس أنه الصيف صيف، مش صيف كمان نظام ومدرسة لازم تعمل هيك ولازم تعمل هيك،
سيتوين بليزير، ما أنا أطلع للأهل،
يعني في عنا خيارات نقدر نختارها، بس كله بده دراسة، كله بده وقت، كله بده طاقة، بس نخلي هالفترة فترة سعادة للأهل وللولد بنفس الوقت، مو سأل الله إمتى نخلص من الصيفية ونخلص من الولد وينضب.
وأنا يعني بقول إنه التخطيط للعطلة الصيفية كتير مهم، لأنه وإلا منوقع بشغلة إنه ابننا بده يضل قاعد قدام التلفزيون أو قدام الأورديناتور عم يلعب، وهذا أخطر شيء ممكن نعمله لأولادنا، يعني أسوأ شيء ممكن إنه برأينا إنه حطينا له فيلم أو حطينا له لعبة يلعبها، يعني ولا إنه خلاص مشي الحال، لا لازم يحس، لازم نخطط له ويكون دراسة فعلا موجهة. وحتى الساعة، إذا ساعة قضيناها معه
خلال النهار بحس انه فعلا هذا الوقت بحب الصيف لانه بيشوف اهله اكثر وبيشارك معهم بنشاط معين اكثر. هلا كاكزامبل ممكن او كمثل ما عم يقول عمار بحب يكون في اقتراحات للاهل، اذا بيروحوا على النور، اذا بيطلعوا على الانترنت بيحطوا على جوجل بس اكتيفيتي استيفال او اكتيفيتي للصيف او كانديتي او الى اخره، بيطلع كتير عنا محلات لا تحصى فينا نروح عليها، مثل مثلا الميزون دو مكياج، فينا ناخد الأولاد مثلا يروحوا يعملوا مكياج، ينبسطوا يعملوا مكياج لحالهم. للأولاد مثلا في عنا الأر بلاستيك، الأشغال اليدوية اللي
حسب أعمارهم
وحسب
الأولاد.
هلا عمار حكى عن شيء كتير مهم، أنه كمان أنا لازم نقي لابني شو هو بيحب
طبعا.
يعني مثلا إذا ما بيحب الرياضة لا بدك تروح تتعلم مثلا سبور، بدك تروح على هالكام نو، لازم هو كمان يحب ويلتزم ويشارك، نخليه يشارك باختيار النشاط.
نرجع لنفس النقطة، سوري عمار، نرجع لنفس النقطة انه الاهل بده يكونوا ايجابيين، يعني بدهم يسمعوا من الولد لا يوقفوه مزبوط، لا يكون، لانه هي اخطر مرحله بحياته، انه هالطفل عم تتاسس نفس شخصيته، عم تتاسس نفسيته، يعني مو نحن انا بدي هيك وانت بدك تمشي، يعني هي
هي انه لازم يكون الخيار موجود يشترك بال عمار كنت بدك تقول شيء؟
والله نفس اللي عم تقوله هلا، انه ما فيني اجبره على البيانو او عبد. كل الاهالي بيتمنوا انه ابنهم يطلع عازف وابنهم يطلع لاعب تنس، فبدك تعرفي وين ميوله يعني طبعا. والميول كمان يمكن ما تقدر تكتشفيه من اول لحظة، اكيد في دراسة لهالموضوع، في طريقة اني اعرف كيف وجه ابني لها.
هلأ نحن هلأ فيها هي فكرة، الفكرة الثانية الجديدة مثلا التعليم التربوي الجديد بيقلك على الكمبيتانس، انه انت مثلا طبعا انت بجوز ما عندك ياها الكمبيتانس مثلا تتعلم انه عندك اذن موسيقية، ولكن اذا انت بس عرفت كيف تدق، يعني مثلا ما لازم تبدع تكون لنقول كومبوزيتور بيقولوا يعني انه يكتب لحن او شيء، بس المهم انك تعرف تعزف شوي مثلا، عرفت كيف. هلا الكشاف يعني انا بتذكر انه مثلا في اولاد تاخذيهم غصب عنهم على الكشاف، انه بيروحوا
غصب عنهم اوكي
نو بس بعدين بينبسطوا بيقولوا منيح اللي أهلي مثلا جبروني روح على الكشاف، لأنه الكشاف هي تجربة فريدة النوع، يعني مثل في عنا اتصال بفتكر. ألو
إيه ألو
أيوة
مرحبا
أهلا وسهلا.
والله رايح مسرب على البيت أنا من الشغل، وسمع حديثكم حديث كثير جميل وحلو وبيعطي معنويات للأهل. يعني أنا اليوم أصلاً يعني كتير كلامكم سليم وحلو، بس في كتير ما عم نحط طابنا إيدنا على الجرح محل ما عم يوجعنا. اليوم بالمجتمعات الكبيرة الصناعية يلي صار الكمبيوتر عم يركض ونحن عم نركض وراه، والحياة مكلفة، والحياة بدها واحد يشتغل شغلتين وثلاثة ليقدر يعيش بشكل شوي محترم، يعني مش بشكل محترم، بشكل محترم انه يقدر يلبس ويلبس ولاده ويطعميهم ويبعثوا على المدرسة ويعطيهم الادوية وإلى ما هنالك. اليوم انا برأيي هي مشكلة كتير كبيرة ومشكلة المجتمع بكامل، يعني ما فينا نيجي نطبق مثل استاذنا مرتو معلمي كيف عم تربي ولادها، كيف عم تعطي وقتها لولادها او كذا، ليش نطبقوا على المجتمع؟ لانه المجتمع معقد اكثر من هيك بكثير برايي انا. وانا كمان بشير انه اذا بالفعل المجتمع بشكل عام او الدوله ما بدها تاخذ هالشيء بعين الاعتبار، نحن سائرين الى التفكك كعائلات وكاولاد، وعم نشوفها بولادنا بولاد غيرنا انه كيف الولد عم يربى تربية فردية انه انا وبس.
مزبوط.
من هون انا بقول انه بده ينرفع صوت عالي جدا للدولة انه حرام العيلة تتفتت بهالشكل، ويجب حلول تانية. ما حدا بحب يقصر تجاه أولاده مدام، ولا ممكن
أكيد.
يعني الغول أكلت أولاد العالم بس وصلت أولادها، أنت الحالة في سبيله
طبعا.
أكيد. مشان هيك نحن عم بعرف أنا إنه كل الأسبوع نعرف إنه الأهل عم يشتغلوا، نحن عم نقترح إنه في عنا حلين، إذا ما فينا نحط أولادنا بمخيم صيفي أو بمخيم يومي، فينا بس لو بنعمل نشاط صغير نحن ويانا. لا ممكن إذا أكيد هذا الشيء البديهي إنه يطلع الواحد على البارك مع أولاده أو ياخدون على بيسين إكستيريور أو أي شيء، أي نشاط فينا نعمله مع أولادنا فينا نكسب أولادنا. يعني لأنه نحن مثل ما تفضلت حضرتك وقلت إنه الحياة كتير صعبة، أنا معك، بس كمان عم تبعدنا عن أولادنا والتكنولوجيا الجديدة كتير عم تبعدنا أكتر وأكتر عنهم. فنحن بدنا نحاول بهالصيف بس نفصل، بس يعني نحاول نقربهم لقلنا ونفصلهم شوي عن هالتكنولوجيا الجديدة.
يعني اللي بيقدر ينجح مدام بهنيه، بس في صعوبة صدقيني. يعني أنا بس أطلع من الساعة 6 الصبح وهلا أنصرف، يعني أنا بوصالب أي حالي على البيت، بس بدي أعطيك الحالة اللي أنا اللي عم بوصال فيها على البيت، يلي تعبين منهك أرجع أقدر أحكي، وعندي بالقبيلة 6 أيام وعمرار في جمع 7 أيام بهالشكل. هيدا شيء منه إنساني أنا بقول، ومضطر اشتغل لأنه مرتي مريضة بياخد ادوية، انا بياخد ادوية، ولا يكفي انه عيش بمعاش واحد، عم بضطر اشتغل شغلتين، خلص اول شغلة نط على الشغلة الثانية، لا اقدر اعيش بكرامتي وما مدش ايدي لحدا.
الله يعطيك العافية ويعطيك العافية.
في صعوبة جدية وفي مثل متايل كتير حالين.
اكيد اكيد.
اليوم نحن بحاجة الى جهد مؤسسات اجتماعية تعني بمساعدة العائلات والأهالي المش قادرين يهتموا 100% بهالمعلولات،
ونحن من ضمن صوتنا لصوتك أكيد اقتراحك
هذا ضروري. أنا برأيي مع أنه كمان وجبات الأهل فوق أنه الأولاد، ما في الأهل كمان. يعني أنا بي بعطيكي مثل، يعني كمان ببي 94 وأم 92 وأختي مريضة، ثلاثة بالبيت عم بهتم فيهم كمان. يعني ما عندي بكفي مشاكل الولد، نحن اللي بنجي من هالبلدان
منهكين
عمليين العاطفيين، مش قادر انا ابعت اهلي على السنتر
الوزير
لبرجمة، وعم بروح شافهم على السنترات، الله لا يعوز حدا يروح لهونيك يا مدام.
اكيد اكيد اكيد، الله يعطيك الصحة.
اصلا نحن ما انا بالكلتور تبعنا انه نبعت اهلنا، لسه ما 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 عنا اياها هي، لانه اهلنا مو نحن المشكلة، اهلنا المشكلة، هن ما بيتقبلوا هالشي وبيحسوا انه فعلا هن مرفوضين، وما فيك انت تعملها مع اهلك، عرفت يعني، بجوز هن يكون احسن لهم هنيك، بس نحن هن ما راح يحسوا انه لانه ما نون من هالمجتمع هذا. انا معك، فمن ضمن صوتنا لصوتك، ومنقول بجوز ممكن نقترح الاقتراح للحكومة انه تعمل برامج صيفية ليهتموا بالولاد، وتكون بأجر زهيد جدا خصوصي للي محتاجين ومو قدرانين ياخدوا ولادهم ويعملوا لهم اكتيفيتي خلال الاسبوع، او مو قدرانين يلاقوا حدا يحطوا لهم ولادهم. بتشكرك مسيو كتير كتير على مشاركتك الحلوة، ومن قلك يعطيك العافية.
أنا بحب أقول إنه هي الحالة اللي عم يقولها الأخ المتصل أبداً ما أنا حالة فردية، يعني إنه أبوه وأمه موجودين وولاده وعبء كبير والشغل هون بكندا وقت طويل ومتعب. أنا برأيي يمكن 90% من اللي موجودين مهاجرين موجودين هون عندهم هي الحالة.
بعيشوا نفس الحالة.
بقترح اقتراح صغير يمكن يساعد، بينما إنه يكون في حلول جذرية. لما بنكون بالبيت اليوم عم نشوف إنه نحنا، يمكن الكل بيشاركني الرأي، إنه بنكون قاعدين ثلاث أشخاص خمس أشخاص بالبيت، غالبا كل واحد فاتح موبايله أو لابتوب أو آيباد وعم يتسلى فيسبوك تشات
كل واحد لحاله.
في شيء كنا نلعبه بشكل شخصي أنا يعني ببيتنا مع أهلنا، كان والدي عنده بطاقات صغيرة مكتوب عليهم أسئلة وأجوبة أنه يسلينا فيهم، إذا ما موجودين هدون بالعربي أو ممكن الأهل يخترعون، يعني أنه يمكن في أولاد هون ما بيعرفوا وين تقع سوريا أو لبنان أو الأردن، ما بيعرفوا شو مساحتها، ما بيعرفوا عدد سكانها، بكل بساطة ممكن يلعبهم بالأب يعني أسئلة ثقافية تسليهم وبتنميلهم ذكاءهم ومعرفتهم. يعني
هي مشكلة الوقت رجعت، يعني المشي عم يحكي مشكلة الوقت هي اللي أكتر شيء عم تكون صعبة.
يعني هي بالبيت
إنه واحد من الاثنين بده يقوم شوي.
تعرف
يعني عمار، من ضمن النشاطات الصيفية للأولاد هي زيارة الأقارب، يعني الأهل
طبعاً.
النوم عند الأهل،
مين منا
بينسى انه نام بيت جده او بيت خاله او بيت
طبعاً
عمه
طبعاً.
يعني هي اشياء كتير بتعطي للولد كل حياته بضل يتذكرها، فهي من ضمن الاشياء، او نكتب مذكراتنا او نكتب افكارنا
تغيير عن الشتاء، عن الشتاء يعني عن فصل الشتاء.
يعني حتى مساعدة الجد ولا التيتا ولا الاكبر منا او الاهل او خدمة تطوعية لولادي يعملوها، هي كتير بتعطيهم إيجابية بالحياة. فالإنسان بيضل حتى الطفل بتعلم الإيجابية من هالأشياء هاي، وقت يعطي بدون ما يستنى، فكتير كتير مهم نركز عليها.
في شغلة بس بحب أقولها، بحب نوه عليها كمان، إنه حتى لو مثلا سجلنا أولادنا بكام بسانتر الوزير، لازم نتأكد إنه إذا في كانت ديديكتيبل من الأمبو بآخر السنة يعني ممكن يرجع لنا منها. بفتكر في برامج بالدولة بفتكر بتساعد كتير كمان الأهل، لأنه بتعرف قديش مهم إنه يكون الولد، في ناس ما بتعرف إمتى تحط أولادها وإنه تسجل بكام.
لازم نحن ندور عن هالموضوع لنعرف، مرات كتير إحنا ما بنعرف إنه في دولة إلى مساعدات المحلات، يعني
الكاونت دجور وي، لأنه بتعرف إنه هو هذا مثل بحل محل المدرسة، رغم إنه الوقت قصير بالنسبة للأهل، بيكون مثلا من 9 لتنتين أو لتلاتة بس، ممكن يوفي بالغرض مثلا عندك 8-5 ساعات بيقضيون الولد برات البيت أو مع حدا، لأنه ما منلاقي مع مين بدنا نحطه. قبل ما نخلص الوقت اللي عنا هلا، منحب نقول أنه اللي بدهم يختاروا المخيم لأولادهم لازم يتأكدوا فعلا أنه القيمين على هالعمل أو هالمؤسسة فعلا اسمها مدرج على لائحة معينة فينا نلاقيها على الانترنت. أهم شيء أنه ابننا قبل ما نبعته على أي كان اكستيريور، يعني لبرات البلد، انه ياخذ اللقاحات اللازمه، وانه تكون هالمؤسسه فعلا عندها الاحتياطات الطبيه اللازمه، وانه ابننا بيكون بايدي امينه، لانه يعني ما نستاهل
الواحد عم يترك، يعني الاهل عم تنجبر مرات من جهه الوقت او عم يشتغلوا الاثنين، ومن جهه تانية يعني الولد كمان بده اكتيفيتي، بده يعبي وقته كمان بالكان، عم بيكون في طلعه مثلا كل جمعه محل نحن يمكن ما نقدر ناخده لبعده للوقت لاي سبب كان، فهي كان من ضمنها يعني بيشوفوا محلات.
بس برجع بقول نحن بنحس مع المسيو اللي حكى معنا، منحس معه كتير، منحس مع كل الأهل إنه منه سهل، منه
في
سهل
معاناة
أبداً
حكي. لا
إنه
طبعاً.
نقضي وقت مع أولادنا بهالحياة الجديدة اللي عم نعيشها نحن، خصوصي للمهاجر اللي مضطر يشتغل شغلة أو شغلتين بس لأنه ما خلق هون، ما ربي هون، أو ما عم يقدر يعني يستوفي كل الشروط لحتى يقوم بالعائلة أو بهمومة.
على كل حال لازم تحضير للعطلة الصيفية قبل بوقت بشهر أو بشهرين،
ما بقول هلا
عشان يوصلوا دغري للعطلة وما يعرفوا شو بدهم يساووا، إن كان بدهم يسجلوا أولادهم ما بيلحق التسجيل، بيلاقوا إنه خلاص لازم يروح لمكان بعيد، بأمه بيبطلوا بصير بيتركوا أولادهم بالبيت لحالهم، بيقضوا الوقت كله على تلفزيون أو إكس بوكس أو هيك شيء.
على فكرة عمار هون حتى نحن على السلباري أو حتى حوالينا، يعني إنه في محلات فيك تاخذي الولد عليها مثلا الرسم على السيراميك، أو بيعملوا في محلات كتير قريبة علينا.
المشكلة بالوقت بالنسبة للأهل من أكثر
يعني
من الأولاد،
يجهزوا حالهم مسبقا من هلأ أكيد، يعني لبين ما
بدها جهد، يعني أنا بلاقي ما في شيء بلا تضحية، بدها جهد كتير وبدها وقت كتير وبدها الواحد يعطي الماكسيموم، وما في أهل ما بتحب تعطي أولادها من أحلى ما يكون.
أكيد
بالحقيقة نحن رح نترككم أعزائي المستمعين لأنه وقتنا كتير ضيق. انبسطنا كتير عمار وسامي إنكم شاركتونا، والمسيو منتشكروا اللي شاركنا على التليفون، ومنترككم مع الفقرة الفنية.
تصبحوا على خير.
باتي سري بالري لأصحابه صوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور.
إما إلا لا فكاهة ولا مزية.
طب ما دوق بالأول.
لا ممكن أبدا، شنو هذا حلو مو على بندا؟ غير من حلويات الشام لا بدوق ولا باكل.
حلويات الشام، الحلويات الشامية على أصولها، برازق، كليجة، مشبك، عويمات، بقلاوة، كنافة، بين النارين، سحلب، مامونية، وأطيب بتيفور. باتيسري الشام، شوكولا الأعراس وبوبوهير، معمول وأرانجمان للعيد. باتيسري الشام، 3754 سان مارتان ويست تقاطع إبر، أول إشارة بعد كوري لابيل وبالقرب من بنك ناسيونال. 450-687-1122 450-687-1122.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة ذكية. مشاوي وشيش طاووق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية، كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي، ولليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
كل شي حنين انقال، شهبة غرامك غلب، البعد موال، وآه المحبة عجب، لجلك أنا غنيت آهين يا حلب.
شهبة غرامك غلب، البعد موال، كل شي حنين انقال، شهبة غرامك غلب، البعد موال، المحبة عجب، لجلك انا غنيت، لجلك انا غنيت، لجلك انا غنيت، من اللي انكتب سطري فيه عجب،
من اللي انكتب سطري فيه عجب،
السطر الاول
الأول
نار بعد عنك.
يكون عنده زاني خلاكي أحلى زماني الله من عنده تاني خلاكي أحلى زماني الله من عنده زاني خلاكي أحلى زماني
مساء الخير. استمعنا لأغنية آهين يا حلب بصوت فناننا اليوم نهاد نجار، وهي من ألحانه وكلمات الشاعر صفوح شغالي. نهاد نجار مطرب وملحن وعازف سوري من مواليد حلب عام 1964. تربى في جو عائلي مليء بالموسيقى، وكان جده أيضا بحب الموسيقى بشكل كتير كبير، وتعلم منه العزف على آلة العود. نهاد نجار من تلامذة الفنان الحلبي عبد القادر حجار، واللي كان أيضا بدوره تلميذ كبير للفنان عمر البطش. رح نسمع من قصيدة بربك كفي البكاء، نسمع سوا.
كف البكاء إن عيناك تبكيني بربك كف البكاء إن عيناك تبكيني بربك لمن النداء عيناك تحاكي بربك كف البكاء بربك لمن النداء عيناك تحاكيني قولي 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 ما نفع الكلام 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 يوم عيناك تحاكيني قولي قولي ما نفع الكلام يوم عيناك تحاكيني قول كلام الكلام 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 يوم عيناك تحاكيني إن سئلت للصلاة إن سئلت للصلاة والصيام قلت عيناك ديني إن سئلت للصلاة والصيام قلت عيناك ديني إن شئت الرحيل عني ارحلي لا تسأليني إن شئت الرحيل عني ارحلي لا تسأليني فدنياي من نفس عيناك هاتي 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 عيناك واتركي.
انتسب نهاد نجار إلى مدرسة الشريعة واتجه إلى الغناء الصوفي والإنشاد الديني. التحق بعدها بنادي شباب العروة وهو بعمر 16 سنة حتى يشكل مع كل من رضوان سرميني، عمر سرميني، وعبود بشير رباعي شباب العروبة اللي حكينا عنه الأسبوع الماضي. هالرباعي استمر بالغناء لمدة 4 سنوات. اتجه بعدها نهاد نجار إلى اليونان بعد ما تلقى دعوة للغناء وداب غيابه عن سوريا مدة 5 سنوات. رح نسمع من كلمات صفوح شغالي والحان نهاد نجار أغنية أنا العربي.
أنا العربي أنا العربي فسلفت يا
أول أعمال نهاد نجار بعد عودته إلى سوريا كانت مع الفنان شادي جميل بلحن أغنية طول البنية وأمه لنرقص عربية وذلك في عام 1993. لحن نهاد نجار للفنان الراحل وديع الصافي أغنية أنا اسمي لبنان من كلمات جوزيف موراني واللي كانت احتفال بانتصار مقاومة في عام 2000. وحصل نهاد نجار من خلالها على درع الجيش من العماد ميشيل سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية. رح نسمع هلا من قصيدة يا حلوة بين الجفون تنام من كلمات عبد القادر أسود.
يا حلوة بين الجفون تنام يا حلوة يا حلوة يا حلوة بين الجفون تنام بين الجفون تنام يا حلوة بين الجفون تنام سعدت بي بطيف خيالك الأحلام يا حلوة بين الجفون تنام دار بطيف خيالك الأحلام شفتاك سبحان الذي سواهما فتبارك الرسام فتبارك الرسام فتبارك الرسام كلتاهما للسكر خمرة لذة من قال سكري في هواك حرام من قال سكري في هواك حرام وأنا المتيم بالمدامة والهوى وأنا المتيم للمدامة والهوى أنا راهب العشاق أنا راهب العشاق أنا راهب العشاق فكيف أولام.
لحن نهاد نجار العديد من المطربين، على سبيل المثال أغنية برشا لصابر الرباعي ولعاصي الحلاني لما بتكوني معي، أغنية عليك يا عيوني لسيرين عبد النور، لحن أيضا لجورج الراسي، ألين خلاف، وديع مراد، شادي أسود، شهد برمدة، مصطفى هلال، صفوان العابد، وضاح شبلي، محمد خير الجراح وغيرهم. رح نسمع من كلمات صفوح شغالي وألحان نهاد نجار يا مسافر على حلب.
Oh, my God.
تعود شهرة نهاد نجار للألحان العديدة يلي قدمها خلال مسيرته الفنية. قدر يؤدي ألوان مختلفة من الغناء، أسلوبه كان خاص، بدي من الطرب للغناء الحديث للإغناء بالإيقاع السريع، وكان شيء بيميزه نهائي عن كل المطربين الجمهور اللي كان يتفاعل معه بشكل كتير كبير خلال حفلاته. نختم لقائنا اليوم بوصلة كلثومية مميزة جدا بصوت الفنان نهاد نجار. نعطيكم موعد بيتجدد الأربعاء القادم إن شاء الله مع تحيات أسرة ليالي أمال الشام. تصبحوا على خير.
قلبي يميل بانوراما راديو مونتي كارلو حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في موريال.